بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في شرح الرسالة المسماة كن سلفيا على الجادة. كنا وقفنا في الدرس الماضي عند قول المؤلف: وإن طريق الخلاص من الفرقة والاختلاف هو باتباع طريق الفرقة الناجية. نعم، إن طريق الخلاص من الفرقة والاختلاف هو باتباع طريق الفرقة الناجية المنصورة، وهي الجماعة، وهم الذين يسيرون على وفق منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا يعدلون عن ذلك ولا يحيدون عنه. إن طريق الخلاص هو اتباع السلف الصالح قولا وعملا واعتقادا، وعدم مخالفتهم أو الشذوذ عنهم. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فاتباع سبيل المؤمنين وهم الصحابة وأتباعهم من الأئمة المهديين بإحسان هو سبيل النجاة. والاتباع إنما يكون صحيحا بثلاثة أمور تتلخص مما سبق من النصوص، وهذه الأمور الثلاثة هي الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعدم التفرق والاختلاف في الكتاب والسنة، وأن يكون اتباع الكتاب والسنة مقيدا بفهم السلف الصالح لا بفهم غيرهم. هذا، وإن من لوازم الاتباع ترك الابتداع في دين الله تعالى. إذا كان الشخص صادقا في الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك يحتم عليه ترك البدع. أما أن يقول أنا متبع وهو في الوقت نفسه مبتدع، لا يمكن أن يكون هذا الاتباع صحيحا. السنة والبدعة لا يمكن أن يجتمعا. وقد تقدم أيها الأخوة جملة من النصوص الشرعية التي تأمر بالاتباع وتحذر من الابتداع. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم المتمسكين بسنته بأعظم بشارة وأكبر مقصد يطلبه كل مؤمن ويسعى إلى تحقيقه من كان في قلبه أدنى مسكة من الإيمان، ألا وهو الفوز بالجنة والنجاة من النار. قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وأي إباء ورفض للسنة أعظم من مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم، وذلك بالإحداث في الدين والابتداع فيه. قال أبي بن كعب رضي الله عنه: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة. ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار أبدا. وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف وبدعة. نعم، هذا المعنى يدل عليه القرآن كما قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما قال أكثر عملا، بل قال أحسن عملا. فإذا كان هذا العمل على السنة فلو كان قليلا فهو خير من عمل كثير يخالف السنة. وإن من تأمل النصوص، نصوص الكتاب والسنة، وجد أن البدع في الدين محرمة ومردودة على أصحابها من غير فرق بين بدعة وبدعة، وإن كانت تتفاوت درجات التحريم بحسب نوعية البدعة. فالبدعة محرمة من غير فرق من ناحية أنها مردودة وأنها ضلالة، لكن البدع تتفاوت فليست في درجة واحدة، منها بدع مكفرة ومنها بدع دون ذلك. ولذا جاء النهي عن البدع على وجه واحد في قوله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذه يعني من صيغ العموم، كل هذه صيغة عموم. كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، ويأتي من يقول هناك بدعة حسنة؟ هذا مصادمة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بعض المتفقهة من خير ما ابتدعه الناس أن يصلي الحاج بعد السعي ركعتين، كما يصلي ركعتين بعدما يفرغ من الطواف. بعد الفراغ من الطواف جاءت السنة بذلك ومقتضية لذلك، ولكن أين جاءت بعد السعي؟ العبادات لا تثبت بالقياس، لا بد أن تثبت بالنص. وقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فدل الحديث على أن كل محدث في الدين فهو بدعة، وكل بدعة ضلالة مردودة. ومعنى ذلك أن كل البدع في العبادات والاعتقادات محرمة، ولكن التحريم كما ذكرنا يتفاوت بحسب نوع البدعة. فمنها ما هو كفر صراح، كصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، كالنذر لغير الله والدعاء وادعاء علم الغيب والعقائد الفاسدة، كتعطيل أسماء الله وصفاته واعتقاد العصمة لغير الأنبياء. ومنها ما هو من وسائل الشرك كالتبرك بالصالحين ونحو ذلك. ومنها ما هو من وسائل الشرك، ومنها ما هو فسق ومعصية. وإن المتأمل في طريق أهل الزيغ والضلال يجد أن طرقهم تخالف طريقة أهل الهدى. قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وفي الصحيح إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فأهم علامات أهل الزيغ أولا الفرقة التي نبه الله عليها في قوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وثانيا اتباع المتشابه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يخاصم يجادل يناظر بالآيات المتشابهات ويترك الآيات المحكمات، لا يرد المتشابه إلى المحكم، وإنما يرد المحكم بالمتشابه. هذه لا شك من طرائق أهل الزيغ والضلال. ثالثا اتباع الهوى، فأما الذين في قلوبهم زيغ أرأيت من اتخذ إلهه هواه. وكذلك رابعا معارضة السنة بالقرآن، يقولون أن بعض ما ورد في السنة يخالف ما في القرآن، يزعمون ذلك. كيف يكون ذلك؟ لأن السنة وحي، إن هو إلا وحي يوحى، والقرآن وحي وكله من عند الله عز وجل. وذاك ولذلك قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا كله من عند الله، فكيف يتعارض الحق؟ لا يتعارض الحق في نفسه، ولكن الناس في أفهامهم يختلفون في ذلك بناء على اختلاف مداركهم، قد يجدون نوع تعارض، لكن في الحقيقة في الباطن ليس ثمة تعارض بين النصوص الصحيحة. ولذلك تجد بعض الفقهاء يقول سبب الخلاف تعارض الأدلة. المقصود بمثل هذا الكلام إذا وجه توجيها حسنا، المقصود بتعارض الأدلة في أفهام الناظرين، ولكن في الحقيقة ليست متعاربة، لكن لا يلزم كل أحد أن ينفك عنه هذا التعارض. فالذين يعارضون القرآن بالسنة أو يقولون هذه السنة مردودة لأنها تعارض القرآن وأن القرآن يعارض، هذا من علامة أهل الزيغ والانحراف. وكما قلنا أن الشرع لا يجوز أن يعارض بالعقل ولا بالذوق ولا بالمنام ولا بالوجد ولا بغير ذلك من أنواع المعارضات. خامسا من طرائق أهل الزيغ والضلال بغض أهل الأثر، يبغضون أهل الأثر. سادسا إطلاق الألقاب السيئة على أهل السنة قديما وحديثا، يرمون أهل السنة بالألقاب الشنيعة لينفروا الناس منهم. سابعا ترك انتحال مذهب السلف، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أما أن يكون انتحال مذهب السلف من شعار أهل البدع فهذا باطل، فإن ذلك غير ممكن إلا حيث يكثر الجهل ويقل العلم. وقد قلت قد وقع في عصرنا من زعم أنه على منهج السلف وهو ليس كذلك، بل هناك من أطلق على الجماعات الحزبية المعاصرة والتي بعضها على فكرة الخوارج اسم السلفية، وزعم أن القاسم المشترك بينها هو السلفية، وهذا نتيجة لكثرة الجهل وقلة العلم كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، أو أن المقصود تمييع الدعوة السلفية القائمة على الكتاب وصحيح السنة بفهم السلف الصالح لإدخال الطوائف المنحرفة في دائرة أهل السنة والجماعة. ثامنا، من طرائق أهل الزيغ ومن ما يتميزون به أو يمتازون به أو علامة لزيغهم تكفير مخالفيهم بغير دليل، كما هو الحاصل عند الخوارج ومن نحوهم، أنهم يكفرون مخالفيهم بغير دليل، لأن التكفير كما سيأتي لا يصح إلا إذا وجدت شروطه وأسبابه وانتفت موانعه. أما أهل الزيغ فإنهم لا يتحرون الشروط ولا توفر الأسباب ولا انتفاء الموانع، مع أن التكفير الصحيح لا يصح إلا إذا وجدت شروطه وأسبابه وانتفت موانعه. أما أهل الأهواء أهل الزيغ فيكفرون بالجملة وبدون مراعاة للضوابط الشرعية. تاسعا، من طرائق أهل الزيغ والضلال ومن علاماتهم الإجمال في مواضع تحتاج إلى تفصيل وبيان، وأهل الأهواء يأتون بكلام مجمل لا يفصلون ولا يبينون، أما أهل السنة فيفصلون ويبينون ولا يؤخرون البيان عن وقت الحاجة. يأتي بكلام مجمل مثلا عن الجهاد وفضله ويأخذه السامع وينزله على منزلة غير شرعية. الواجب إذا تحدث المتحدث وذكر هذا الفضل العظيم مثلا للجهاد يقول هذا مثله مثل أي عبادة أخرى من صلاة وصوم وزكاة وحج لا تصح ولا تتم إلا إذا وجدت شروطها وأسبابها وانتفت موانعها. وأيضا من طرائقهم ومن علاماتهم القياس على ما لا يصح القياس عليه، فالقياس لا يصح إلا بشروط صحيحة، أن يكون المقيس مشابها للمقيس عليه بعلة جامعة بين المقيس والمقيس عليه، ويكون ثابتا بدليل شرعي صحيح. قال الإمام أحمد رحمه الله: ينبغي للمتكلم في الفقه أن يجتنب هذين الأصلين المجمل والقياس. المجمل والقياس مثل ما ذكرنا، المجمل هذا من طرائق أهل الزيغ، لا يبينون ويفصلون وإنما يجملون الكلام فيشمل حقا وباطلا فيروج على من لا علم عنده. والقياس لا بد من القياس أن يكون مستكملا لشروطه، لأن هذا الدين ليس مبنيا على الرأي ولا القياس، وإنما هو مبني على اتباع النص. قال أيضا الإمام أحمد: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. نعم، ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله من التحذير من هذين الأصلين في الفقه دليل على أنه في باب العقيدة يكون تجنب ذلك أولى وأحرى، لكي لا يحصل الخلل والزلل والابتداع في دين الله، لأن الأصل في العبادات أنها توقيفية، والأصل في المعاملات الإباحة والحل حتى يرد دليل الحصر. ثامنا، بعض القواعد في المنهج السلفي. القواعد جمع قاعدة، والقاعدة حكم كلي ينطبق على جزئيات كثيرة تأخذ حكمها من هذا الحكم الكلي. طالب العلم لا بد له من معرفة القواعد، خصوصا قواعد الدين، الأصول، قواعد الشريعة، كليات الشريعة، مقاصد الشريعة. هذه الأمور مهمة لطالب العلم أن يعرف القواعد الكلية في الشريعة ومقاصد الشريعة والأصول التي تبنى عليها الكثير من الفرعيات في الفقه وغير الفقه. هذه مهمة جدا لطالب العلم. قد تكون هناك أمور يترك الكلام فيها أو عليها لمصلحة عظمى، قد يكون الكلام فيها يترتب عليه مفسدة لا توازي النفع الذي يؤخذ من هذا الكلام، فيؤجل أو يؤخر لمصلحة تقتضي ذلك. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا بد أن يكون عند الإنسان أصول كلية يرد إليها الفرعيات ليتكلم بعلم وعدل، ثم يعرف كيف وقعت هذه الفرعيات، وإلا سيبقى في جهل في الفرعيات وظلم في الكليات فيتولد فساد عظيم. إذا لم يتمكن من معرفة كليات الشريعة وأصول الشريعة ومقاصد الشريعة، ثم ينظر كيف وقعت هذه الفرعيات التي تؤخذ من هذه الكليات أو التي تبنى على الأصول الشرعية، إذا لم يكن كذلك فإنه يبقى في ظلم وكذب في إصدار الأحكام في هذه الفرعيات، وأيضا في جهل وظلم يتولد منه فساد كبير من جراء ذلك. من المهم جدا لطالب العلم أن يهتم بالقواعد الكلية في الشريعة ومقاصد الشريعة ليتصور التصور الصحيح الذي على ضوئه يدرك كيف وقعت الفرعيات الكبيرة التي أخذت من هذه الكليات. فلا بد للمتكلم في مسائل الدين أن يكون عنده معرفة بأصول الشريعة وكلياتها ومقاصدها لكي تكون أحكامه عادلة موافقة للحق، وليكون أيضا منضبطا بضوابط الشرع خصوصا في المسائل الدقيقة التي قد تنزل بالأمة. أولا، قاعدة في المعروف، قاعدة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المراد بالمعروف جميع الطاعات، وأعظم ذلك عبادة الله وحده لا شريك له، وإخلاص العبادة له وترك عبادة ما سواه، ويأتي بعد ذلك سائر الطاعات من واجبات ومستحبات. والمنكر هو كل ما نهى الله عنه ورسوله، فجميع المعاصي والبدع منكر، وأعظم المنكر الشرك بالله تعالى. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على هذه الأمة وجوبا كفائيا لا عينيا، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يقم به أحد أثم الجميع. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قالت الآية: ولتكن منكم أمة، وأمة هي بعض الناس وليس كل الناس، هي بعض المسلمين وليس كل المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فينبغي أن يكون عالما بما يأمر به، عالما بما ينهى عنه، دقيقا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه، حليما فيما يأمر به، حليما فيما ينهى عنه. فالعلم يقول قبل الأمر، والرفق مع الأمر، والحلم مع الأمر. فإن لم يكن عالما لم يكن له أن يقفو ما ليس به علم. وإن كان عالما ولم يكن رفيقا كان كالطبيب الذي لا رفق فيه فيغلظ على المريض فلا يقبل منه، والمؤدب الغليظ الذي لا يقبل منه الولد. وقال الله تعالى لموسى وهارون: نعم وقد أرسلهما إلى أكبر أهل الأرض وهو فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والمقصود أن يقتدي الناس بالأنبياء عليهم السلام في طريقة وعظهم وإرشادهم للناس وتعليمهم للناس، وإلا فالله عز وجل في سابق علم يعلم أن فرعون لا يهتدي. ثم يقول شيخ الإسلام: من أمر أو نهى فلا بد أن يؤذى في العادة، فعليه أن يصبر ويحلم كما قال تعالى: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. فهذا الكلام النفيس من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يبين أنه لا بد من العلم عندما يريد الإنسان أن يأمر وينهى، لأن لا بد من العلم، وهذا العلم يتقدم القول والعمل، لقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فقدم العلم قبل القول والعمل، لأن العلم يصحح القول والعمل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في الأمر المعروف والنهي عن المنكر استخدام الرفق، لأن المقصود هو إصلاح الناس وترغيب الناس في الخير وتحبيبهم إلى الله عز وجل والرجوع إليه. لذلك كن رفيقا فيما تأمر به، رفيقا فيما تنهى عنه. الأمر الثالث، لا يكتفى بالرفق، بل يكون عنده حلم وسعة صدر وتحمل، ويعلم أنه سيلاقي من يخالفه ويناقشه، من يغضب عليه، من يسخر به. لذلك هو سلك هذا السبيل، وهو ليس سبيلا سهلا، سبيل الدعوة إلى الله، وليس مفروشا بالورود. هذه وظيفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكذلك أتباعهم. فيكون عنده العلم قبل الأمر والنهي، ويكون عنده رفق أثناء الأمر والنهي، ويكون عنده حلم بعد الأمر والنهي. رابعا، إن لم يكن عالما بالشيء الذي يريد أن يأمر به وينهى عنه، لأنه لا يتوقف الإنسان على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يوفق حتى يكون عالما من علماء الشريعة، لا يكون عالما بهذا الشيء الذي يأمر به وينهى عنه. قال تعالى بلغوا عني ولو آية، لكن بشرط أن تعرف هذه الآية معناها، ما تدل عليه، الأدلة الأخرى التي تتفق مع هذا الذي تأمر به والشيء الذي تنهى عنه. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قول الله تعالى لموسى وهارون عندما أرسلهما إلى فرعون، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، وفرعون كما ذكرت أكبر أهل الأرض، ومع ذلك قال الله لموسى وهارون فقولا له قولا لينا، والله يعلم في سابق علم أن فرعون لا يهتدي، ولكن ليكون هذا مسلكا ومنهجا يسلك الدعاة إلى الله عز وجل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ثم من أمر أو نهى فلا بد أن يؤذى في العادة، فعليه أن يصبر ويحلم، كما قال تعالى وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. لأن الناس أعداء الإيمان جاهلون لما لا يعلموا، فإذا جاءهم شخص يأمرهم بما لم يألفوا وينهاهم عن شيء ألفوه، فإنهم لا يسلمون الأمر بسهولة. ولذلك الداعي إلى الله عز وجل عليه أن يوطن نفسه، وليعلم أنه سيتعرض للأذى كما تعرض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فيصبر ويحتسب. وإقامة الحجة عليه، وأن لا يكون مقصوده طلب الرئاسة. نعم، يقول شيخ الإسلام الواجب على الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون أمره ونهيه لله وقصده طاعة الله، وأن يكون مقصوده صلاح الأمور وإقامة الحجة عليه، وأن لا يكون مقصوده طلب الرئاسة لنفسه وطائفته أو تنقص غيره. نعم، يجب أن يكون مقصده في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الإخلاص لله عز وجل ونشر دين الله وترغيب الناس في دين الله وإقامة الحجة، وأيضا لتبرأ نفسه وليؤدي الواجب الذي عليه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله وأصل الدين أن يكون الحب لله والبغض لله والمولاة لله والمعاداة لله والعبادة لله والاستعانة بالله والخوف من الله والرجاء من الله والعطاء لله والمنع لله، وهذا إنما يكون بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمره أمر الله ونهيه نهي الله ومعاداته معاداة الله وطاعته طاعة الله ومعصيته معصية الله. انتهى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية باختصار. هذا كلام مهم جدا، لا بد للداعي إلى الله أن يجعل نصب عينيه، أن يجعله نصب عينيه هذا الكلام المسدد، أن يجعله نصب عينيه ليوفق على الأقل لتبرأ ذمته
النتائج قد لا تتحقق كما يريدها الإنسان، لكن المسلم ليس مطالبا بتحقيق النتائج، بل هو مطالب بأن يكون مسلكه ومنهجه صحيح في الدعوة إلى الله، أما النتائج فيتركها لله عز وجل. قاعدة ثانية، قاعدة في العبادات. العبادات مبناها على التوقيف، فالله أمر باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. العبادات كما ذكرت توقيفية، لا مدخل للرأي فيها، بمعنى أن تنشأ عبادة بمحض القياس أو الرأي، فأي عبادة لا بد لها من دليل شرعي، وأقل درجات العبادة أن تكون مستحبة. فالله أمر باتباع الرسول، والمقصود باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما كان مقصودا من فعله للقربة لا للعادة. وقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. وفي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قبل الحجر الأسود فقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة لعمر رضي الله عنه، وعمر يذكر أن هذا حجر لا ينفع ولا يضر، ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل إذا نحن نفعل. وهذا دليل على أن العبادات توقيفية، وأنه لا مجال للرأي فيها، والمقصود بها هو التعبد لله عز وجل. يقول: وقد تقدم قول بعض السلف: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. كما تقدم معنا أن من شرط قبول العمل تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت النصوص الكثيرة في القرآن والسنة التي فيها الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله، والنهي عن معصية الله ومعصية رسوله، فلا يجوز لأحد أن يخرج عما مضت به السنة ودل عليه الكتاب والسنة وكان عليه سلف الأمة. ثالثا، قاعدة في أن مدار الدين على العلم النافع والعمل الصالح. إن دين الإسلام مداره على العلم النافع والعمل الصالح، والعلم النافع ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والعلم الممدوح القرآن والسنة هو علم الشريعة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إنما يخشى الله من عباده العلماء. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقل: ربي زدني علما. ولا يوجد أحد يستغني عن العلم ولا الرحلة في طلب العلم إذا لم يكن في بلد الشخص من يأخذ عنه العلم الشرعي الصحيح. قالوا: لو استغنى أحد عن رحلة في طلب العلم لاستغنى نبي الله موسى عليه السلام، كليم الله صلى الله عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، نزلت عليه التوراة، ومع ذلك لما علم أن عند الخضر علما ليس عنده سافر إليه. وفي السيرة والتاريخ من سيرة الصحابة والتابعين كيف أنهم يسافرون، يرحل الواحد من مصره إلى مصر بعيد من أجل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب الزيادة من شيء إلا من العلم، وقل: ربي زدني علما. ومهما تعلم الإنسان فهو بحاجة إلى العلم، وفوق كل ذي علم عليم. قال الحسن البصري: ما من عالم إلا وفوقه عالم وفوقه عالم، حتى ينتهي العلم إلى الله عز وجل. العلم ليس مقصودا بذاته، إنما هو مقصود من أجل عبادة الله والعمل الصالح وخشية الله عز وجل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والصلاح منحصر في نوعين، في العلم النافع والعمل الصالح. وقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بأفضل ذلك، وهو الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأهل السنة المتبعين للسلف الصالح يكون كلامهم تبعا لما جاء في القرآن والسنة، ولا يعارضون القرآن وصحيح السنة بآرائهم ولا أهوائهم ولا بأي شيء من المعارضات كما تقدم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فأهل السنة والجماعة المتبعين للسلف الصالح لا يتكلمون في شيء من الدين إلا تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعا للكتاب والسنة، وأما أهل البدع فلا يعتمدون على الكتاب والسنة وأثار السلف الصالح، وإنما يعتمدون على العقل واللغة والفلسفة. انتهى مختصرا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. رابعا قاعدة: إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. قال بعض أهل العلم: إن مدار الدين على أمرين، على جلب المصالح ودفع المفاسد، جلب المصلحة ودفع المفسدة. جلب المصلحة بما يتعلق بالفرد والجماعة، ودفع المفسدة بما يتعلق بالفرد والجماعة. فهذه القاعدة تقوم على أساس تكثير المصالح وتحصيلها وتقليل المفاسد ودرئها. فإذا تزاحمت المصالح قدمت أعظم المصلحتين، وإذا تزاحمت المفاسد درئت أعظم المفسدتين بأدناهما، وهي من أعظم القواعد، تدل على ما يسميه أهل العلم فقه المآلات، بمعنى أن الإنسان يجب عليه أن يجتهد ليعرف ما تؤول إليه الأمور. هل الأمر يترتب عليه مصلحة أو مفسدة؟ هل النهي يترتب عليه مصلحة أم مفسدة؟ ينظر ما هو المناسب لأناس علم مخالفتهم في الشرع، فينظر ما الذي يترتب على هذه الأمور وقبل الابتداء، لكي لا يكون سببا في إضلال بعض الناس أو سببا في الإساءة إلى دين الله عز وجل. ودليل هذه القاعدة قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فحرم الله سب آلهة المشركين مع كون السب غيظا وحمية وإهانة لآلهتهم، بكونه ذريعة إلى سبهم لله، ذريعة إلى سبهم الله تعالى. وكان مصلحة ترك مسبة الله تعالى أرجح من مصلحة سبنا لآلهتهم. فنترك مسبة الآلهة في هذه الحال، فتترك مسبة الآلهة في هذه الحال، تترك هذه المصلحة التي يسب الآلهة لكي لا تترتب عليها مفسدة أعظم، وهي أن يسب الله عز وجل. ثانيا، جاء في الحديث، في حديث عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض. والحديث متفق عليه، لأن البيت ليس على قواعد إبراهيم، وبقي منه بقية، وهي ما يسمى الآن بحجر إسماعيل. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد بناء البيت على قواعد إبراهيم، مع أنه كان قادرا على ذلك. وذكر السبب أن قريشا حديث عهد بإسلام، فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم غير بناء البيت أما كان اعتدوه وعرفوه لقالوا جاء بشيء جديد، حتى الكعبة يريد أن يغيرها، فيكون سببا لتنفير الناس من الاهتداء بهدي الله عز وجل وشرعه. فترك النبي صلى الله عليه وسلم مصلحة خشية وقوع مفسدة. ففي هذا الحديث دلالة ظاهرة على أن على معنى هذه القاعدة، إذ ترك النبي صلى الله عليه وسلم مصلحة بناء البيت العتيق على أسس إبراهيم عليه السلام لدرء مفسدة خشية وقوعها إن هو هدمه وبناه عليها، وهي نفور الناس عن الإسلام أو ردته بسبب هذا الفعل. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم درء المفسدة على جلب تلك المصلحة. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكف عن قتل المنافقين مع كونه مصلحة لئلا يكون ذريعة إلى تنفير الناس وقولهم أن محمدا يقتل أصحابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يترك إقامة الحد أحيانا من قتل أو قطع لما وجب عليه لما يترتب من المفسدة مفسدة أعظم من تركه. فترك قتل ابن أبي سلول وهو رأس المنافقين، وترك إقامة الحد حد القتل على ابن أبي سلول لما قذف عائشة بما برأها الله عز وجل منه، وترك إقامة الحد على ذي الخويصرة. ذكر شيخ الإسلام أن كلامه واعتراضه على رسول الله في القسمة ردة، ولكن مع ذلك ما أقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحد لكي لا تترتب مفسدة أعظم من هذه المصلحة. فليس كل من وجب عليه حد من قول أو فعل يقام عليه مطلقا، بل ما لم يترتب على إقامته مفسدة أعظم من مفسدة إقامته. ولذلك نجد أهل العلم يقولون إذا كان الدخول في القتال يعني في الجهاد يترتب عليه مفسدة أعظم من مفسدة تركه فإنه لا يدخل فيه. ترك قتال الكفار وجهادهم ترك القتال وترك الجهاد مفسدة، لكن إذا كان الدخول فيه يترتب عليه مفسدة أعظم وأعم تلحق بالمسلمين فإنه لا يكون مشروعا في هذه الحالة. رابعا، نهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل الأمراء والخروج على الأئمة وإن ظلموا ما أقاموا الصلاة سدا لذريعة الفساد العظيم والشر الكثير، فإنه حصل بسبب قتالهم والخروج عليهم أضعاف أضعاف ما هم عليه من منكر، والأمة في بقايا تلك الشروع إلى الآن. قال عليه الصلاة والسلام: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما سدا لذريعة الفتنة. فإنه لا تجوز منازعة ولي الأمر ولا الخروج عليه، والواجب على الرعية كما دلت عليه النصوص تعظيم الحكام والأئمة وتوقيرهم والحذر من إهانتهم وما يقلل من قدرهم وتجنب كل ما يخل بهيبتهم. قال صلى الله عليه وسلم: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله، رواه الترمذي وصححه الألباني. وفي الحديث: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تعصوهم. والواجب على الرعية لزوم جماعة المسلمين وإمامهم والحذر من تفريق الكلمة والبعد عن أسباب الافتراق وسد جميع الطرق المفضية إليه. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعتهم. حديث صحيح رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم. والواجب على الرعية بيعة الإمام المسلم المستقر الظاهر بيعة خالصة لله خالية من الغش والغدر والأغراض الدنيوية. قال صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب أليم. ثم ذكر منهم: ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يفي له، والحديث في البخاري. والواجب على الرعية السمع والطاعة للإمام في العسر واليسر والمنشط والمكره وفيما أحبوا وكرهوا حتى لو استأثر الإمام بالدنيا، بل حتى ولو ضرب ظهور الرعية وأخذ أمواله. قال صلى الله عليه وسلم: عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك. ومكرهك وأثره عليك. وقال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا واطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وقال صلى الله عليه وسلم: تسمع للأمير وتطيع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. رواه مسلم. فهل بعد هذا البيان الشافي الكافي من بيان؟ ولا تنزع الطاعة ولا تخلع البيعة. قال صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما حب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقال عليه السلام: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. والحديث البخاري ومسلم. يحرم على الرعية الخروج على الإمام المسلم وإن كان عاصيا جائرا، إلا أن يرى منه أهل العلم الربانيون الكفر البواح الظاهر الصريح الذي عليه الدليل البين مع إقامة الحجة عليه ووجود القدرة على إزالته ومراعاة عدم وقوع مفسدة أكبر عند إزالته. ففي حديث عبادة بن الصامت: وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. رواه البخاري. فالإجماع منعقد على حرمة الخروج على الحاكم المسلم وإن جار وعصى، والواجب على الرعية السمع والطاعة للإمام المستقر ولو فقد الإمام بعض شروط الإمامة كالقرشية والحرية والعدالة. قال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا واطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حدث شيء. فالحرية والقرشية والعدالة شروط ابتداء لا شروط استدامة، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الأصل أن يكون للمسلمين إمام واحد وبقية الأمراء نواب له، لكن عند اتساع رقعة الإسلام واستقلال كل إمام بقطره كالحال التي نحن فيها الآن ومن أزمنة متباعدة، فإن الواجب على الرعية السمع والطاعة للإمام في قطره، ويأخذ الإمام في قطره أحكام الإمام الأعظم. فالإجماع منعقد على السمع والطاعة للأئمة عند تعددهم في الأقطار ونفوذ أحكامهم، وقد ذكر العلماء الإجماع. والواجب على الرعية مناصحة الأئمة والحكام، لكن مع مراعاة الضوابط المعتبرة في ذلك من السر والستر والعلم وارتفاع التهمة وابتغاء وجه الله تعالى، لحديث الدين النصيحة وحديث من أراد أن ينصح لسلطان فليساره ولا يبده علانية، فإن قبل منه كان قد أدى الذي عليه. والواجب على الرعية الدعاء للحكام بالصلاح والتوفيق لما فيه صالح الدين والدنيا، وأن الدعاء لهم علامة من علامات أهل السنة والجماعة، والدعاء عليهم علامة من علامة أهل الزيغ والفرقة، كما أن الواجب على الرعية أداء العبادات خلفهم من الأعياد والجمع والحج وأداء الزكاة إن طلبوها، ولا تنقطع هذه العبادات معهم لسبب جورهم وفجورهم. وكذلك الجهاد حق على الرعية مع الحاكم والإمام الظاهر المستقر وإن جار وعصى حتى تقوم الساعة، وأن الجهاد لا يكون إلا بإذن الإمام وتحت رايته. فالإجماع منعقد على أن الجهاد متروك للإمام، فهو الذي يأذن به وينظمه ويجيش الجيوش له، ومن لا يرى ذلك فهو على رأي الخوارج. والواجب على الرعية إصلاح أنفسهم بالتوبة والاستغفار والرجوع إلى الله تعالى، وذلك بإقامة التوحيد ونبذ الشرك وإحياء السنن وإماتة البدع وإقامة دين الإسلام الحق ونبذ كل ما يناقضه ويضاده. فإن صلاح الرعية سبب لصلاح الأئمة، كما أن فساد الرعية سبب لفساد الأئمة، وكما تكونون يولى عليكم. وقد أطلت نوعا ما في هذه المسألة لأنها من أصول أهل السنة والجماعة، وهي من أكبر المسائل التي تميز بين أهل السنة والجماعة وسائر الطوائف المبتدعة المنحرفة، فإنهم لا يقرون هذا الأمر بل ينازعون فيه ويخالفونه قديما وحديثا. يقول شيخ الإسلام بعدما ذكر جملة من الفروع المندرجة تحت قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح، وأنه إذا تم إذا تعارضت المصلحة والمفسدة أو المصالح والمفاسد قدم الأرجح منهما على المرجوح. قال رحمه الله تعالى: ومنها أن من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة أئمة الجور وترك القتال في الفتنة، وجماع ذلك داخل في القاعدة العامة فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت فإنه يجب ترجيح الراجح منهما، فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له، فإن كان ما يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته. يقول: واعتبار المصالح والمفاسد هو بميزان الشرع، نعم، وليس بميزان الهوى والتشهي. وعلى هذا إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين، يقول، بين معروف ومنكر بحيث لا يفرقون بينهما بل إما أن يفعلوهما جميعا أو يتركوهما جميعا، لم يجز أن يؤمروا بمعروف ولا أن ينهوا عن منكر بل ينظر، فإن كان المعروف أكثر أمر به حتى لو استلزم ما هو دونه من المنكر، ولا ينهى عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه، لأن النهي يكون حينئذ من باب الصد عن سبيل الله والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله وزوال فعل الحسنات. وإن كان المنكر أغلب نهى عنه حتى لو استلزم فوات ما دونه من المعروف، ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمرا منكرا وسعيا في معصية الله ورسوله. نعم، يعني إذا ترجح أحد الأمرين نعمل بالراجح، يؤمر بالمعروف حتى لو كان ما هذا المعروف من هذا الشخص منكر، لأن المعروف أعظم. أما يقول: لو تكافأ المعروف والمنكر المتلازمان فلا يؤمر بهما ولا ينهى عنهما، يقول فتارة، يعني في هذه الأمور يصلح الأمر وتارة يصلح النهي وتارة لا يصلح أمر ولا نهي، وحيث كان المعروف والمنكر متلازمين وذلك في الأمور المعينة الواقع، يعني هذه الحالات في وقائع معينة، أما من حيث الأصل كل معروف يؤمر به وكل منهي ينهى عنه، لكن قد تكون هناك وقائع تجعل الشخص يخالف هذا الأصل لمصلحة راجحة. يقول شيخ الإسلام: وأما من جهة الشرع يعني في الأصل فيؤمر بالمعروف مطلقا وينهى عن المنكر مطلقا، وفي الفاعل الواحد والطائفة الواحدة يؤمر بمعروفها وينهى عن منكرها ويحمد محمودها ويذم مذمومها، بحيث لا يتضمن الأمر بالمعروف فوات أكثر منه أو حصول منكر فوقه، ولا يتضمن النهي عن المنكر حصول ما هو أنكر منه أو فوات معروف أرجح منه. ومن هذا الباب إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، يقول شيخ الإسلام: إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي بن سلول وأمثاله من أمة النفاق والفجور لما لهم من أعوان، فإزالة منكره بنوع من عقابه مستلزمة إزالة معروف أكثر من ذلك يغضب قومه وحميتهم وبنفور الناس إذا سمعوا أن محمدا يقتل أصحابه. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه. وهذا المثال نوع شخص، يعني المثال المتعلق بعبد الله بن أبي بن سلول، هذا المثال نوع شخص معين أو طائفة معينة، لكن كما ذكر شيخ الإسلام المعروف من حيث هو معروف يؤمر به والمنكر من حيث هو منكر ينهى عنه، لكن إذا كان في واقعة معينة لطائفة معينة في مكان معين في زمن معين، هنا يحتاج إلى تأمل ونظر إلى الأمر أو النهي، هل الذي يصلح الأمر أو النهي أو لا يصلح أمر ولا نهي. قال شيخ الإسلام عن الشخص إذا تكلم في أمور الدين من غير معرفة بقواعد الشريعة أو بغير معرفة لما يريد لما يريد أن يذكر الحكم الشرعي فيه، قال من تكلم في الدين بغير علم جاهلا فإنه كاذب آثم. لماذا كاذب؟ لأنه قال على الله بغير علم. ولماذا آثم؟ لأنه تكلم في الدين بغير علم، والتكلم في الدين بغير علم كبيرة من كبائر الذنوب. ويقول رحمه الله تعالى ومن تكلم كذلك، ومن تكلم كذلك ومن تكلم كذلك متعمدا خلاف الحق، يعلم الحق ودليل الحق لكنه تكلم متعمدا مما يخالف الحق، يقول فهو في النار. لماذا؟ لقول صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لأنه رد الحق وهو يعلمه، يقول بخلاف من تكلم باجتهاد ويسوغ له الكلام فيه أي عنده علم فيه، يقول فإنه اجتهد فاتق الله ما استطاع وابتغى طلب العلم بحسب الإمكان وتكلم ابتغاء وجه الله تعالى وعلى رجحان دليل على دليل، فقال بموجب الراجح فهذا مطيع ماجور أجرين إن أصاب وأجر إن أخطأ. خامسا قاعدة مهمة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين هما وجود الشروط وانتفاء الموانع. هذه القاعدة أيها الإخوة تستطيع أن تطبقها في جميع المعاملات والعبادات بلا استثناء، في الصلاة، في الصوم، في الزكاة، في الحج، في الجهاد، في البيوع، في المعاملات، في الأمور كلها، لا تصح ولا تتم إلا إذا انتفت الموانع ووجدت الشروط. هذا أصل عظيم في جميع أحكام الشرع سواء كانت أصولا أم فروعا، لا بد من وجود شروطها وانتفاء موانعها، فلو وجد الشرط لكن كان هناك مانع لم يصح الحكم. من ذلك مثلا آيات الوعيد في حق من ارتكب أمورا محرمة، فهو أهل لما جاء في النصوص من الوعيد، لكن قد يكون هناك مانع يمنع من العقاب كالتوبة أو استغفار المؤمنين أو المصائب أو غير ذلك، لو أن أو غير ذلك من مكفرات الذنوب المعروفة. ومن ذلك الصلاة مثلا لا بد من وجود شرطها وهو الطهارة، فمن أراد الصلاة بلا طهارة فلا تصح منه لفقد شرطها. لو أن شخصا صلى لكن تارك لشرط من شروطها مع القدرة عليه لا تصح الصلاة ولو صلى، ولكن هناك مانع يمنع من صحة صلاته فالصلاة لا تصح. مثلا لو أن امرأة حائضا صلت ما تصح صلاتها لوجود مانع يمنع وهو عدم إقامة الصلاة بالنسبة للمرأة الحائض حتى تطهر، كذلك الصيام، كذلك الحج، كذلك الجهاد، كذلك الإيمان، كذلك التكفير، كل هذه الأمور لا تصح إلا إذا وجدت الشروط والأسباب وانتفت الموانع. ومن هذا الأصل التكفير والتبديع والتفسير، وهو باب قد عظمت فيه الفتنة والمحنة وظلت فيه فئام كثير من الناس، فئام كثير من الناس ظلوا في هذا الباب، باب التكفير والتبديع، وهو باب كما ذكرت قد عظمت فيه الفتنة والمحنة وطاشت فيه الأحلام وكثر فيه الافتراق وتشتتت فيه الأهواء. وموقف أهل السنة والجماعة السائرين على منهج السلف الصالح من تكفير أهل البدع والعقائد الفاسدة هو التفصيل، وهو أن أهل البدع ليسوا على درجة واحدة، فمنهم من هو مقطوع بتكفيره كمن أتى بقول أو فعل مكفر وتمت في حقه شروط التكفير وانتفت موانعه. الإيمان مثلا قول وعمل واعتقاد، والكفر قول وعمل واعتقاد، ولا بد أن يدل الشرعي الدليل الشرعي على أن هذا القول يكون كفرا مثلا، وهذا الفعل يكون كفرا، والاعتقاد يكون كفرا. وإذا أردت أن تنزله على معين من الناس أيضا هناك أمر آخر، وهو أن هذا المعين الذي قال هذا القول توفرت فيه الشروط أو الأسباب وانتفت عنه الموانع، وإلا لم يلحق به. وشروط وموانع التكفير وتوفر العلم، هذا شرط وسبب، يقابله مانع انتفاء الجهل. توفر اليقين يقابله انتفاء الخطأ، يعني ما يكون هناك خطأ. توفر الاختيار يقابله انتفاء الإكراه. انتفاء التأويل السائغ يقابله وجود التأويل السائغ. فأولا لا بد أن يدل الدليل من القرآن والسنة أو منهما جميعا على أن هذا الشيء كفر من قول أو عمل أو اعتقاد. ثم ثانيا إذا أردنا أن نطبقه على المعين من الناس لابد أن ننظر في الشروط والأسباب وكذلك في الموانع، فلا يحكم عليه إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع. فأهل السنة والجماعة كما ذكرت عندهم تفصيل في أهل البدع، فمنهم من هو مقطوع بتكفيره كمن أتى بقول أو فعل مكفر وتمت في حقه شروط التكفير وانتفت موانعه، ومنهم من لا يحكم بكفره لانتفاء ذلك في حقه. ثم إن القول في تكفير أهل البدع والتكفير عموما كما ذكرت مبني على أصلين عظيمين، أحدهما دلالة الكتاب والسنة على أن القول أو الفعل الصادر من المحكوم عليه موجب للتكفير، وثانيهما انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين بحيث تتم شروط التكفير التي ذكرناها في حقه وتنتفي الموانع. وهذان الأصلان أيضا ينطبقان على الشخص عند الحكم عليه بالابتداع أو الفسق، وهو دلالة الكتاب والسنة على أن القول أو الفعل الصادر من المحكوم عليه بدعة، وكون القائل المعين أو الفاعل المعين تمت في حقه شروط التبديع وانتفت موانعه. تاسعا من الأمور التي في هذا المؤلف موقف أهل السلف الصالح أو موقف السلف الصالح من المبتدعة. موقفهم هو الحذر والتحذير من أهل الأهواء والبدع المخالفين للسنة، المخالفين للسنة، فالموقف منهم هو الحذر منهم والتحذير منهم كما تقدم معنا في كثير من المسائل التي مرت. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فموقف السلف الصالح من المبتدعة هو الحذر، أن يحذر الإنسان على نفسه من مخالطتهم، من سماع كلامهم، من قراءة كتبهم، من قنواتهم، من مواقعهم، لأن الإنسان لا تؤمن عليه البدعة ولا تؤمن عليه الفتنة. والتحذير، التحذير ممن يكون؟ التحذير يقوم به أهل العلم، يعني التحذير من أهل البدعة. قائل يقول: هؤلاء يعني المبتدعة مسلمون يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يحجون يزكون يصلون، والأمة تتعرض إلى عداوة كبيرة شرسة من الأعداء، هؤلاء مسلمون، نفرغ من الأعداء ثم نرجع إلى المخالفين، ماذا نفعل؟ ماذا نقول له؟ نقول: لا يمكن أن تحصل للمسلمين القوة التي تصد الأعداء إلا إذا رجعوا إلى دينهم رجوعا صحيحا، والرجوع الصحيح هو باتباع الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وسار عليه السلف الصالح، وأوله وأهمه العقيدة. العقيدة أولا لو كانوا يعلمون، أن تصحح، أن يجمع أهل الإسلام عليها يتفقون عليها، أما أن يترك هؤلاء فإنهم يهدمون الإسلام باسم الإسلام. ولذلك نقول: ننظر الصحابة ماذا كان موقفهم من هذه الأمور عند وجود البدع، أتركوها وتركوا أهلها بحجة أنهم مسلمون خوارج ما قالوا يصلون ويصومون ويحجون ويزكون. ماذا فعل الصحابة بالخوارج؟ قاتلوهم وحذروا منهم جاهدوهم. فلذلك ذكر بعض أهل العلم أن قتال أهل البدع بما فيهم الخوارج هذا من الحماية للإسلام والدين ولرأس مال الإسلام. ولذلك من يقول هذا الكلام يعني نترك هؤلاء ونتفرغ للأعداء معالما أن هؤلاء أعداء للدين. فمن يقول هذا الكلام فيه اعتراض حتى على النبي صلى الله عليه وسلم. ألم يتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد؟ هم شرار الخلق والخليقة، هم شر قتلى تحت أديم السماء. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم يشهدون الشهادة هؤلاء مسلمون، بل أمر بقتلهم. لما يترتب على ذلك؟ لما يترتب على ترك ذلك من مفسدة ومفاسد؟ لو أن شخصا كافرا قام في الناس وتكلم في شرع الله، هل يقبل المسلمون منه شيئا؟ لا والله ما يقبلون منه شيئا، لأنه كافر بالله ويقرؤون القرآن ويعلمون قول الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إذن هو لا يريد خيرا للمسلمين. لكن لو قام مبتدع وذكر آية وحرفها وأولها على غير معناها، أو ذكر أحاديث ضعيفة والناس لا تستطيع التمييز بين الصحيح والضعيف، فاعتنقها الناس واعتبروها دينا يدينون الله به، ماذا يحدث؟ يحدث شر عظيم وتتغير معتقدات الناس، لأن البدعة كما يقول شيخ الإسلام هي من تبديل شرع الله عز وجل. لذلك كان موقف السلف من المبتدعة هو الحذر والتحذير، لكن مع مراعاة القواعد السابقة، وهي أنه قد يكون من المصلحة السكوت عن الأمر والنهي لعلة معينة ومفسدة أعظم من مفسدة الأمر أو النهي، ولكن الأصل الأمر والنهي، ويختلف حسب الشخص المعين والطائفة المعينة والزمان والمكان المعين. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى جملة من القواعد في كتابه إعلام الموقعين، وأن الفتوى قد تتغير بتغير الزمان والمكان وتغير أحوال الناس. ومن أفتى الناس يقول بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم فقد ضل وأضل، وكانت جنايته على الدين أعظم من جناية من طبب الناس كلهم على اختلاف بلادهم وأزمنتهم وطبائعهم بما في كتاب من كتب الطب على أبدانهم. بل هذا الطبيب الجاهل وهذا المفتي الجاهل أضر ما على أديان الناس وأبدانهم. بعض الشباب السلفي أهل المنهج يختلفون يتدابرون يتقاطعون في أمر فيه سعة. لماذا لا ينظرون إلى المصلحة العظمى؟ ليس معنى ذلك ترك هذا الأمر، لكن المقصود مراعاة الأحوال، أحوال الناس والظروف التي أنت فيها، فتنزل الأمور منزلها، أن يكون خلافا ولو كان خلافا محتملا يجعل عليه ولاء وبراء حتى بين أهل المنهج الصحيح. السلف اختلفوا في مسائل كثيرة، فليسع من اتبعهم ما وسعهم من سعة الصدر والحلم والرفق والنظر في مآلات الأمور. أما إذا غفلنا عن مآلات الأمور فإنه سيترتب مفاسد عظيمة، يتفرق الشباب، يتفرق أهل المنهج الصحيح بأمور لا تستدعي التفرق لو علموا مآلاتها. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم قلوب يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس من وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفال أحلام، يقولون من خير قول الناس يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، من لقيهم فليقتلهم فإن في قاتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. والمعني بهذا الحديث هم الخوارج، وقد قاتلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع علي بن أبي طالب في معركة النهروان. فلهذه النصوص المتقدمة وما في معناها، فقد حذر أئمة السلف من البدع والمبتدع، وامتلأت كتبهم ومؤلفاتهم بالرد على البدع وأهلها والتحذير من ذلك. فقد روى مسلم في صحيحه أن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قال يحيى لعبد الله بن عمر رضي الله عنه: إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتفقرون العلم، أي يتتبعون. وذكر شأنهم وأنهم يزعمون أنه لا قدر وأن الأمر أنف. قال ابن عمر: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ما قال عبد الله بن عمر هؤلاء يشهدون لا إله إلا الله؟ لا، فلو تركوا لذهب الدين كله. وحثوا على الجهاد، ولماذا؟ أليس لتكون كلمة الله العليا؟ وترك أهل البدع ونشر بدعهم عدم إعلاء لكلمة الله، ومخالفة لمقصود الشارع من تشريع هذه الأمور ومنها الجهاد. ثانيا، عن عمر بن الخطاب أنه قال: إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنة، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. رواه ابن أبي شيبة. هذا الرأي في مقابل النص، ولذلك لم يعتبر به وهو فاسد، فيجب الرد على من يقول به وينشره بين الناس، لأن الأمر يتعلق بالدين. ثالثا، روى الدارمي واللالكائي وغيرهما عن أبي قلابة، عن أبي قلابة رحمه الله قال: ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف. قد لا يكون هذا في أول الأمر، ولكنه يكون في نهايته. ولذلك نجد أن أهل البدع يكفرون مخالفيهم بأدنى مخالفة، أهل السنة يخطئون ما يكفرون إلا بالأمر البين الذي لا مناص منه. لذلك الخوارج أكثر أهل العلم ما كفروهم، الفرق كلها المنتسبة للإسلام أهل السنة والجماعة ما يكفرونهم من حيث الأصل، لكن يخطئونهم ويذكرون أن كلامهم كفر ومخالف للقرآن والسنة ويردون عليهم. أما أهل البدع فيكفرون مخالفيهم بأدنى مخالفة، فإذا كفر مخالفه استحل دمه وماله، حتى الرد عليه خير من تركه ليصل إلى هذه المرحلة، وهو خير له، لأنك تقلل الشر الذي سينال، لأنه كلما كثر أتباعه كثر وزره، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. رابعا، قال أيوب السختياني: أهل الأهواء كلهم خوارج. وقال: إن الخوارج اختلفوا في الاسم واجتمعوا على السيف. الآن الخوارج في عصرنا الذين رفعوا السيف وقتلوا المسلمين في أماكن كثيرة، تجد بقية المبتدعة الذين لم يرفعوا السيف متواطئون معهم ويفرحون بأفعالهم وينشرون أقوالهم ويحمسون الشباب ليسلكوا مسلكهم. وهذا دليل على أن أهل الأهواء كلهم خوارج وإن اختلفوا في الاسم. خامسا، عن سفيان الثوري رحمه الله قال: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، والمعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. رواه اللالكائي. هذا الذي ذكره الإمام سفيان رحمه الله من عدم قبول توبة المبتدع إنما هو محمول على الغال، لأنه يفعل ما يفعل ويرى أنه دين يتقرب به إلى الله، ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. سادسا، روى أيضا عن قتادة أنه قال: يا أحول، إن الرجل إذا ابتدع بدعة ينبغي لها أن تذكر حتى تحذر. سابعا عن الحسن قال أهل الأهواء بمنزلة اليهود والنصارى، يعني من جهة تمسكهم بما هم عليه وتركهم السنن، لا أنهم كفار، والمقصود تمسكهم بما هم عليه وتركهم السنن، لا أن المقصود أنهم كفار كاليهود والنصارى، وإنما شبههم باليهود والنصارى من ناحية التمسك بأهوائهم ثامنا قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. وهذه من طرائق أهل الأهواء والبدع، أنهم لا يظهرون أمرهم لعامة الناس، خصوصا في ابتداء أمرهم وإنما يسرونه، وقد يظهرون خلاف ما يبطنون. خوارج هذا العصر خالفوا الخوارج المتقدمين في هذه الناحية. الخوارج المتقدمون يصرحون بأقوالهم وأفعالهم، بل يقاتلون ويجاهدون الناس عليها، ولكن خوارج الأزمنة المتأخرة يأخذون بتقية الرافضة، لأن هذه التقية يعدها الخوارج المتقدمون من الكذب، والكذب كثيرة والكبيرة تخرج من الملة عندهم. لكن المتأخرون خالفوا في هذه الناحية لأمور يرون أن المناسب عدم إظهارها، ولأن الإسلام واضح وبين ويؤمر به علنا ولا يخفى شيء منه ولذلك من اتبع هذه الطريقة فهو من أهل الضلالة. عاشرا تاسعا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: ما فرحت بشيء من الإسلام أشد فرحا بأن قلبي لم يدخله شيء من هذه الأهواء. نعم، وحق له أن يفرح، وحق لكل أحد من الله عليه بلزوم السنة وسلمه من البدع وأهلها أن يفرح بذلك ويحمد الله تعالى عليه. عاشرا عن عبد الله بن مسعود قال: يجيء قوم يتركون من السنة مثل هذا، يعني مفصل الإصبع، فإن تركتموهم جاءوا بالطامة الكبرى. نعم، البدع والمخالفات في أولها تكون صغيرة، وقد لا يتنبأ لها كل أحد ولا يفطن لها كل أحد، فإذا تركت الصغيرة مع الصغيرة تكبر حتى تأتي الطامة الكبرى، كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه. والمقصود أن الناس من أهل السنة لا ينبغي لهم أن يغفلوا عن هذا الأمر ويقولون هذه بدعة صغيرة، هذا أمر يتغاضى عنه، لا سيما من له القدرة على التغيير، فالواجب أن يفعل ما فيه دفع هذه الضلالات. ولم يكتفي أئمة السلف بالرد على أهل الأهواء والبدع والضلال، بل حذروا الناس من مجالستهم والاستماع إلى كلامهم صيانة لديانة الشخص، لأن السلامة لا يعدلها شيء. الإنسان قد يجلس مع صاحب هوى ويظن الأمر يسير، فإذا به ينقلب في الأهواء وهو لا يشعر. فقد روى الدارمي وابن بطة عن الحسن رحمه الله أنه كان يقول: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم، لأنه مع مجادلتهم قد يأتون بشبهة ولا يستطيع المجادل أن يدفعها، فيقع في شك من أمر دينه. المناظرة يقوم بها علماء كبار يردون بها على أهل الأهواء، ولذلك نجد كثيرا من أئمة السلف لا يناظرون الرافضة مثلا، وكذلك العلماء المعاصرون من أهل السنة ما يناظرون الرافضة، لأن الرافضة أهل كذب وافتراء وظلم، وفي الوقت نفسه لا يتفقون مع أهل السنة على أصول يرجع إليها مثل القرآن والسنة والإجماع والقياس وقول الصحابي، فهؤلاء لا يؤمنون بشيء يؤمن به أهل السنة، فلذلك يكون النقاش معهم عقيما، لا سيما أن مذهبهم قائم على الكذب والتقية مثلا، كل شيء قد يظهرون خلافه. وقد روى الأجري واللكاية عن الحسن أيضا أن رجلا أتاه فقال: يا أبا سعيد إني أريد أن أخاصمك. فقال الحسن: إليك عني، فإني عرفت ديني، وإنما يخاصمك الشاك في دينه. نعم، الشخص المتيقن في أمره ليس بحاجة أن يطرح رأيه على الناس ويجادلهم فيه، وهذا يقتضي أن يهتم طالب العلم في التأسيس لمعرفة الحق وأدلة الحق، وكما قيل: اعرف الحق تعرف أهله، وذلك لمواجهة الواردات التي ترد عليه والشبهات، فيستطيع دفعها ويعرف أنها ليست من الحق. عن إسماعيل بن خارجة قال: دخل رجلان من أهل الأهواء على محمد بن سيرين فقال: يا أبا بكر، نحدثك بحديث. قال: لا. قال: فنقرأ عليك آية من كتاب الله. قال: لا. وقال: تقومان عني وإلا قمت. فقام الرجلان فخرجا، فقال بعض القوم: ما كان عليك أن يقرأ آية؟ فقال: إني كرهت أن يقرأ آية فيحرفانها فيقر ذلك في قلبي. الله أكبر. هذا إمام من أئمة المسلمين، من أئمة التابعين، وليسوا بشيء هؤلاء الذين أرادوا مناقشته أو القراءة حتى عليه، فأعطاهم هذا الدرس البليغ لكي يكونوا عبرة لأمثالهم. وروى عبد الله بن الإمام أحمد في السنة عن أبي قلابة رحمه الله قال: لا تجالسوهم ولا تخالطوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالاتهم ويلبسوا عليكم كثيرا مما تعرفون. هذه نصيحة من هذا الإمام، لأن القلوب سريعة التقلب، والشيطان جالس للإنسان بالمرصاد ليغويه ويضله. لذلك لا تجالس أهل الأهواء ولا تخالطهم، ولا تخالطهم خشية على دينك من أن يصيبه شيء من أهل الأهواء. فهذه أيها الإخوة بعض الأحاديث النبوية الشريفة وأقوال سلف الأمة أهل الديانة والتقاء وأهل الزهد والورع، إضافة إلى ما تقدم من الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع، جاءت مصرحة بجواز الطعن على أهل البدع وبيان حالهم للناس، بل عدهم ذلك من الواجبات التي لا يقوم الدين إلا بها، وأن ذلك من باب الجهاد في سبيل الله، يوازي من حيث الشرف ونبل المقصد جهاد الأعداء بالسيف والسنان، بل يترجح على ذلك، بل جعله البعض من جهاد الخواص، خواص أهل العلم، جهادهم يكون ببيان الحق للناس ودعوة الناس إليه والرد على أهل الأهواء والمبطلين وتحذير الناس منهم، هذا من باب الجهاد في سبيل الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. هل يوجد عداوة دينية دنيوية بين هذا الإمام وهؤلاء المبتدعة؟ لا، الأمر يتعلق بالدين، ومصلحة الدين مقدمة على أي مصلحة أخرى. فلذلك قال هذا الإمام القدوة الإمام أحمد بن حنبل هذا الكلام، فبين أن نفع هذا عام للمسلمين، أن الرد على المبتدعة نفعه عام للمسلمين في دينهم، من جنس الجهاد، والكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك أي على الدين واجب على الكفاية باتفاق المسلمين. يقول: ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد السلاح العدو من أهل الحرب، فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا، وأما أولئك فيفسدون القلوب ابتداء. نعم، لأن الكفار إذا استولوا على بعض بلاد المسلمين القلوب ما تفسد، القلوب الحية بالإيمان، لأن هذا معتقد في قلب الإنسان ولا يقبل من الكافر صرفا ولا عدلا. لكن لو قام شخص وهو مبتدع وقال قال الله قال رسول، فسر الآية بمعنى يخالف المعنى الصحيح، جاء بحديث مكذوب ضعيف نسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، أتى بالمشتبهات، أتى بمثل هذه الأمور، فيقبل منه، يقبل منه من لا علم عنده اغترارا بما يقول. لذلك قال شيخ الإسلام: وأما أولئك فيفسدون القلوب ابتداء، يقصد أهل البدع، يقصد أهل البدع، لأنهم يتكلمون بعقائد فاسدة لتحل محل عقائد صحيحة. لكن الكافر وإن تكلم فإن المسلم لا يقبل منه شيء من أمر الدين. من هنا جاء الخطر. ليس المقصود أن هؤلاء المبتدع أكبر من الكفار، ولكن من هذا الجانب الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقال رحمه الله تعالى في موضع آخر: وإذا كان مبتدعا يدعو إلى عقائد تخالف الكتاب والسنة ويخاف أن يضل الرجل الناس بذلك، بين أمره للناس ليتقوا ضلاله ويعلم حاله، وهذا كله يجب أن يكون على وجه النصح وابتغاء وجه الله تعالى، لا لهوى الشخص مع الإنسان، مثل أن تكون بينهما عداوة دنيوية أو تحاسد أو تباغض أو تنازع على الرئاسة فيتكلم بمساوئه مظهرا للنصح وقصده في الباطن الغض من الشخص واستيفاؤه منه، فهذا من عمل الشيطان. نعم، الإنسان يجب أن يعتقد هذا المعتقد، فيكون إنكاره للمنكر ورده للبدعة وصاحب البدعة ليس لهوى في نفسه أو عداوة شخصية لصاحب هذا الكلام، إنما مقصوده نصرة هذا الدين وإعزاز هذا الدين والدفاع عن هذا الدين، وهذا هو المحمود. وإن كان مقصود الرئاسة والدنيا وليظهر بين الناس، فهذا لا يدخل في المعنى المحمود، بل يكون مذموما حتى وإن تكلم بحق، لأن مقصده ليس نصرة الحق. فالسلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم على منهاجهم قد انعقد إجماعهم على ذم البدع وأهلها والتحذير منها ومن أهلها اتباعا للكتاب والسنة، فالواجب اتباعهم. الدرس العاشر أو النقطة العاشرة من منهج السلف: الرد على المخالف. من المتقرر عند أئمة السلف رحمهم الله الرد على المخالف، وهذا أصل متقرر عند أهل السنة والجماعة، ويعدونه من باب النصيحة، وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على هذا الأصل وهو الرد على المخالف. ولمزيد من التفصيل في هذا الباب والرد على المخالف ينظر الكتاب القيم الموسوم بمنهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف للشيخ العلامة الدكتور ربيع بن هادي المدخلي شفاه الله وحفظه الله، والكتاب القيم للدكتور بكر أبو زيد رحمه الله الرد على المخالف من أصول أهل الإسلام. فالرد على المخالف أصل متقرر عند أهل السنة والجماعة، أي مخالف حتى وإن كان من أهل السنة والجماعة، ولو كان إمام من الأئمة يردون على المخالف لأن مقصدهم الحق. لكن تجد أهل الأهواء والبدع ما يرد بعضهم على بعض إذا خالفوا ولو أتوا بالطواف، لكن يفرق في الرد بين أهل الأهواء والبدع وبين أئمة المسلمين. فمن كان من أئمة المسلمين ما يعادونه، يردون خطأه ويدعون له ويعلمون أنه يدور بين الأجر والأجرين، لأن الأصل الذي بنى عليه دعوته وكلامه الأصل صحيح، لكن الخطأ يحصل لكل أحد غير المعصوم صلى الله عليه وسلم، وهذا تنضح به كتب الفقه. الإمام ابن عبد البر يقول: قول مالك في هذه المسألة ليس بشيء. هل أحد يقدح في مالك؟ لا والله، إنه إمام دار الهجرة، ومع ذلك ابن عبد البر وهو مالك ومن المعتبرين في المذهب المالكي يقول قول مالك في هذه المسألة ليس بشيء. ما يترك قول النبي صلى الله عليه وسلم، المتبع للدليل ما يترك قول النبي صلى الله عليه وسلم كائنا لكائنا من كان، ولا يساوي غير المعصوم بالمعصوم، ليس كما يذهب إليه المتعصبة من أتباع أئمة المذاهب: ما من مذهب إلا وفيه متعصبة. نعم، ولو ذكرنا ذلك لطال علينا، لكن الأصل المتقرر هو الرد على المخالف، وسواء كان المخالف من أهل السنة والجماعة خالف في مسألة فقهية أو عقادية، أو كان المخالف من أهل الأهواء والبدع، ولا يلزم في الرد على المخالف ذكر حسنات المردود عليه أو الموازنة بين الحسنات والسيئات، فقد مدح الله المؤمنين من غير ذكر مساوئهم، وذم الله الكافرين والمنافقين والفاسقين من غير ذكر محاسنهم، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من أهل الأهواء دون التفات إلى ما فيه من حسنات، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم عيوب أشخاص معينين ولم يذكر محاسنهم من باب النصيحة، والأمثلة على ذلك كثيرة وهي موجودة الآن في الكتاب، ولعلكم تستزيدون منها وتقرؤونها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وجرح رواة الحديث بالحق وبدع المبتدع واجب شرعا. وقال: ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين، كما تقدم النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الدرس الحادي عشر أو النقطة التاسعة الحادي عشر أو الأصل الحادي عشر: ضوابط يجب مراعاتها بالنسبة للأفراد والجماعات. هذه ضوابط تحدد من يجب احترامهم وإكرامهم من البشر، فلا يجوز أن تمس كرامتهم وتحدد من يجوز الكلام فيهم ونقدم باليجب عند الحاجة والمصلحة دون تعريج على محاسنهم. فمن يجب إكرامهم أولا الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أجمعين، ثانيا الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، فليس لهم من الأمة إلا الحب والتوقير، وقد أثنى الله عليهم في كتابه الثناء العاطر وتحدث عن منازلهم وجهادهم وبذلهم في سبيل الله المال والنفيس المال والنفس، وأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الثناء العاطر أفرادا وجماعات، واعتنى بفضائلهم ومكارمهم أئمة الإسلام، تألفوا في فضائلهم ومناقبهم المؤلفات الكثيرة، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبهم فقال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. ولقد عرف منزلتهم أهل السنة والجماعة فحافظوا عليها أيما حفاظ، ونهوا عن الخوض فيما شجر بين علي ومعاوية ومن معه من بقية الصحابة، وأثبتوا لهم أجر المجتهدين، وحكموا على من يتكلم فيهم أو في أحد منهم بالزيغ والضلال والزندقة، فهم ميزان. إذا رأيت أحدا ينتقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصحاب المؤلفات المتأخرة التي حصل لمؤلفيها كثير من الخلل، فنالوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم يدعون السنة وتحكيم الشريعة ويردون من الناس الحكم بما أنزل الله، وهم يطعنون في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويتهمون بعضهم بالغش والمكر والخديعة، كما يوجد في كتب سيد قطب وأمثاله ممن ضلوا السبيل، وكذلك كلام بعضهم في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كله مخالف لما أجمع عليه أهل السنة والجماعة، وبينوا أن ذلك طريق الزيغ والضلال والزندقة. كل من يتكلم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو زنديق، فإن كفر أكثرهم أو أغلبهم كفر لتكذيبه لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فسق بعضهم أو كفر بعضهم فسق وقد يدخل في الكفر. ثالثا ممن يحترمون وتعرف منزلتهم ويجب تكريمهم التابعون للصحابة بإحسان من التابعين الذين أدركوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يعني الأنبياء والصحابة والتابعون، هؤلاء هم الذين عناهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. الأنبياء لا يقدح فيهم بشيء، وكذلك الصحابة لا يذكرون إلا بالجميل، وكذلك التابعون ومن تبعهم، فالصحابة والتابعون ومن تبعهم هم المعنيون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن علم منه الاجتهاد السائغ فلا يجوز أن يذكر على وجه الذم والتأثيم له، فإن الله غفر له خطأ، بل يجب أن يحب لما فيه من الإيمان والتقوى، مولاته ومحبته والقيام بما أوجب الله من حقوقه من ثناء ودعاء وغير ذلك. أما من يجوز نقدهم وتجريحهم وتحذير الناس من ضررهم، فأولا أهل البدع يجب تحذير الناس والحذر منهم، وثانيا الرواة والشهود إذا كانوا مجروحين جاز جرحهم بإجماع، وهذا الذي يدل عليه كلام السلف. ونجد الأئمة العلماء المعاصرين اقتفوا أثر سلفهم الصالح في الرد على الطوائف المبتدعة والرد على رؤوس البدعة والضلال، فقد ردوا على الطوائف الصوفية والجماعات الحزبية المعاصرة المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا لهدي السلف الذين ردوا على المبتدعة في زمانهم على الروافض والقدرية والجهمية والمعتزلة والخوارج والمرجئة والأشاعرة والماتوردية والصوفية، كما ردوا على رؤوس المبتدعة كالجهم بن صفوان وبشر المريسي وابن المطهر الحلي والرازي وابن عربي، وردوا على الآمدي والغزالي والبكري والأخنائي والسبكي وغيرهم. والعلماء وإن العلماء السلفيين المعاصرين اكتفوا أثر سلفهم الصالح في الرد على الطوائف المبتدعة والرد على رؤوس البدعة والضلال، فقد ردوا على الطوائف الصوفية والجماعات الحزبية المعاصرة كالإخوان وداعش والقاعدة والسرورية والقطبية والجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد ومن تسمي نفسها السلفية القتالية أو السلفية المحتسبة أو الجهادية، كل ذلك ردوا عليه لمخالفتهم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وردوا على كل من خالف السنة وهدي السلف الصالح في قليل أو كثير. ثم أن هؤلاء العلماء السلفيين المعاصرين ردوا على رموز المبتدعة في هذا العصر، سواء الذين ساروا على في هذا العصر العلماء الذين ساروا على المنهج الصحيح في ذلك، وعدم الموازنة بين الحسنات والسيئات كما في كتاب أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والطوائف للشيخ الدكتور ربيع بن هادي المدخلي، وأيد منهج النقد الذي ذكره الشيخ ربيع أبرز علماء هذا العصر منهم الشيخ العلامة بن باز والشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني والشيخ العلامة صالح الفوزان والشيخ العلامة عبد العزيز الشيخ العلامة السلمان، وكثير من أهل العلم المعاصرين اتبعوا سلفهم الصالح في ردهم على الطوائف بأسمائها وعلى رموز المبتدعة بأسمائهم، وبينوا أن الموازنة بين الحسنات والسيئات في ذكر الرد على المبتدعة أن هذه يؤدي إلى مفاسد كبيرة وخطيرة، من أهمها تجهيل السلف ورميهم بالظلم والجور وتعظيم أهل البدع وتحقير أئمة السلف وما هم عليه من السنة للحق. ثم إن الملفت للنظر أن أصحاب الدعوة إلى المناداة بالموازنة بين الحسنات والسيئات ما في هذا المنهج من باطل وتزيل البدع وأهلها وتلميعهم، لا يطبقون هذا المنهج على أهل السنة المعاصرين السائرين على نهج السلف الكرام، بل يقذفونهم بالبوائق والدواهي ظلما وبغيا ويدعونها في أرجاء الأرض، ويفعلون كل ذلك انتصارا لأهل البدع ومحاماة عنهم، فيقع المساكين في حمأة الصد عن سبيل الله والصد عن منهج السلف من حيث يشعرون أو لا يشعرون، ويقعون في حمأة الدعوة إلى الباطل والبدع من حيث لا يشعرون أو من حيث يشعرون أو لا يشعرون. ولعل نختم كلامنا في الباب الأخير من هذا الكتاب أو النقطة الأخيرة في الأبواب التي تجوز فيها الغيبة والجرح عند علماء المسلمين، وقد ذكروا هذه الأشياء التي تجب فيها الغيبة لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وهي ستة أبواب: التظلم والاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب والاستفتاء وتحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، وأن يكون المردود عليه مجاهرا بفسقه وبدعته، والتعريف إذا كان الإنسان ليس معروفا بلقب كالأعمى والأعرج والأصم جاز تعريفهم بهذا، وهذه الأشياء التي ذكروها هي مجمعا عليها. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في جواز غيبة المبتدع شرطين هما العلم وحسن النية، حيث قال رحمه الله تعالى: ثم القائل في ذلك بعلم لا بد له من حسن نية، فلو تكلم بحق يقصد العلو في الأرض أو الفساد كان بمنزلة الذي يقاتل حمية ورياء، وإن تكلم لأجل الله تعالى مخلصا له الدين كان من المجاهدين في سبيل الله من ورثة الأنبياء خلفاء الرسل. وليس هذا الباب مخالفا لقوله تعالى، لقول صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فإن الأخ هو المؤمن، وأخ المؤمن إن كان صادقا في إيمانه لم يكره هذا الحق الذي يحبه الله ورسوله، وإن كان فيه شهادة عليه وعلى ذويه، بل عليه أن يقوم بالقسط ويكون شاهدا لله ولو على نفسه أو والديه أو قريبه. ومتى كره هذا الحق كان ناقصا إيمانه، ينقص من أخوته بقدر ما نقص من إيمانه، فلم يعتبر كراهته من الوجه التي من الجهة التي نقص منها إيمانه، إذ كراهته لما يحبه الله ورسوله توجب تقديم محبة الله ورسوله، كما قال تعالى: والله ورسوله حق أن يرضوه. انتهى كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. نختم هذه الدروس بكلام نفيس جدا ينطبق على أصلنا الحاضر، كلام للشيخ بكر أبو زيد من كتاب هجر المبتدع، قال الصفحة 48: عقوبة من والى المبتدع، حيث قال حفظه رحمه الله: كما أن المتكلم بالباطل شيطان ناطق فالساكت عن الحق شيطان أخرس، كما قال أبو علي الدقاق رحمه الله. ومن السنن الثابتة قول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وقد قال أنس: فما فرح المسلمون بشيء بعد الإسلام فرحهم بهذا الحديث. وقد شدد الأئمة النكير على من ناقض أصل الاعتقاد فترك هجر المبتدعة. وفي معرض الكلام للشيخ بكر يقول: في معرض رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على الاتحادية، اسمع كلام شيخ الإسلام جيدا وتجد أنه ينطبق على الفرق المعاصرة التي أحدثت شرا وبلاء في ديار المسلمين. قال: ويجب عقوبة كل من انتسب إليه، هذا ينطبق على أهل الجماعات المعاصرة المنحرفة، أو ذب عنهم أو أثنى عليهم أو عظم كتبهم أو عرف بمساعدتهم ومعاونتهم أو كره الكلام فيهم أو أخذ يعتبر لهم. هذا الكلام لا يدري ما هو، أو من قال إنه صنف هذا الكتاب وأمثال هذه المعاذير، الكلام لشيخ الإسلام التي لا يقولها إلا جاهل أو منافق، بل تجب عقوبة كل من عرف حالهم ولم يعاون على القيام عليهم، فإن القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات، لأنهم الأفسد العقول والأديان على خلق من المشايخ والعلماء والملوك والأمراء، وهم يسعون في الأرض فسادا ويصدون عن سبيل. نعم، هذا الكلام النفيس من كلام شيخ الإسلام هو ينطبق على الجماعات المعاصرة الخارجية التي أحدثت الشر العظيم في بلاد المسلمين والبلاء الذي لحق الإسلام وأهله. قال الشيخ بكر معلقا على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية: فرحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية وسقاه من سلسبيل الجنة، آمين، ونحن نقول آمين. فإن هذا الكلام في غاية الدقة والأهمية، وهو وإن كان في خصوص مظاهرة الاتحادية وهي طائفة معروفة في ذلك الزمان، إلا أنه ينتظم جميع المبتدعة، فكل من ظاهر مبتدعا فعظمه أو عظم كتبه ونشرها بين المسلمين ونفخ به وبها وأشاع ما فيها من بدع وضلال ولم يكشفه بما لديه من زيغ واختلال في الاعتقاد، إن من فعل ذلك فهو مفرط في أمره، واجب قطع شره لئلا يتعدى إلى المسلمين. يقول: وقد ابتلينا في هذا الزمان بأقوام على هذا المنوال يعظمون المبتدعة وينشرون مقالاتهم ولا يحذرون من سقطاتهم وما هم عليه من الضلال، فاحذروا أبا الجهل المبتدع هذا، نعوذ بالله من الشقاء وأهله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في شرح الرسالة المسماة كن سلفيا على الجادة. كنا وقفنا في الدرس الماضي عند قول المؤلف: وإن طريق الخلاص من الفرقة والاختلاف هو باتباع طريق الفرقة الناجية. نعم، إن طريق الخلاص من الفرقة والاختلاف هو باتباع طريق الفرقة الناجية المنصورة، وهي الجماعة، وهم الذين يسيرون على وفق منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا يعدلون عن ذلك ولا يحيدون عنه. إن طريق الخلاص هو اتباع السلف الصالح قولا وعملا واعتقادا، وعدم مخالفتهم أو الشذوذ عنهم. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فاتباع سبيل المؤمنين وهم الصحابة وأتباعهم من الأئمة المهديين بإحسان هو سبيل النجاة. والاتباع إنما يكون صحيحا بثلاثة أمور تتلخص مما سبق من النصوص، وهذه الأمور الثلاثة هي الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعدم التفرق والاختلاف في الكتاب والسنة، وأن يكون اتباع الكتاب والسنة مقيدا بفهم السلف الصالح لا بفهم غيرهم. هذا، وإن من لوازم الاتباع ترك الابتداع في دين الله تعالى. إذا كان الشخص صادقا في الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك يحتم عليه ترك البدع. أما أن يقول أنا متبع وهو في الوقت نفسه مبتدع، لا يمكن أن يكون هذا الاتباع صحيحا. السنة والبدعة لا يمكن أن يجتمعا. وقد تقدم أيها الأخوة جملة من النصوص الشرعية التي تأمر بالاتباع وتحذر من الابتداع. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم المتمسكين بسنته بأعظم بشارة وأكبر مقصد يطلبه كل مؤمن ويسعى إلى تحقيقه من كان في قلبه أدنى مسكة من الإيمان، ألا وهو الفوز بالجنة والنجاة من النار. قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وأي إباء ورفض للسنة أعظم من مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم، وذلك بالإحداث في الدين والابتداع فيه. قال أبي بن كعب رضي الله عنه: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة. ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار أبدا. وإن اقتصادا في سبيل والسنة خير من اجتهاد في خلاف وبدعة. نعم، هذا المعنى يدل عليه القرآن، كما قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما قال أكثر عملا، بل قال أحسن عملا. فإذا كان هذا العمل على السنة فلو كان قليلا فهو خير من عمل كثير يخالف السنة. وإن من تأمل النصوص، نصوص الكتاب والسنة، وجد أن البدع في الدين محرمة ومردودة على أصحابها من غير فرق بين بدعة وبدعة، وإن كانت تتفاوت درجات التحريم بحسب نوعية البدعة. فالبدع محرمة من غير فرق من ناحية أنها مردودة وأنها ضلالة، لكن البدع تتفاوت فليست في درجة واحدة، منها بدع مكفرة ومنها بدع دون ذلك.
ولذا جاء النهي عن البدع على وجه واحد في قوله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذه يعني من صيغ العموم، كل هذه صيغة عموم، كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة ويأتي من يقول هناك بدعة حسنة؟ هذا مصادمة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بعض المتفقهة: من خير ما ابتدعه الناس أن يصلي الحاج بعد السعي ركعتين كما يصلي ركعتين بعدما يفرغ من الطواف. بعد الفراغ من الطواف جاءت السنة بذلك ومقتضية لذلك، ولكن أين جاءت بعد السعي؟ العبادات لا تثبت بالقياس، لا بد أن تثبت بالنص. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فدل الحديث على أن كل محدث في الدين فهو بدعة وكل بدعة ضلالة مردودة. ومعنى ذلك أن كل البدع في العبادات والاعتقادات محرمة، ولكن التحريم كما ذكرنا يتفاوت بحسب نوع البدعة، فمنها ما هو كفر صراح كصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله كالنذر لغير الله والدعاء وادعاء علم الغيب والعقائد الفاسدة كتعطيل أسماء الله وصفاته واعتقاد العصمة لغير الأنبياء، ومنها ما هو من وسائل الشرك كالتبرك بالصالحين ونحو ذلك، ومنها ما هو من وسائل الشرك، ومنها ما هو فسق ومعصية. وإن المتأمل في طريق أهل الزيغ والضلال يجد أن طرقهم تخالف طريقة أهل الهدى. قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وفي الصحيح: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال تعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فأهم علامات أهل الزيغ أولا الفرقة التي نبه الله عليها في قوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وثانيا اتباع المتشابه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يخاصم، يجادل، يناظر بالآيات المتشابهات ويترك الآيات المحكمات، لا يرد المتشابه إلى المحكم، وإنما يرد المحكم بالمتشابه. هذه لا شك من طرائق أهل الزيغ والضلال. ثالثا اتباع الهوى، فأما الذين في قلوبهم زيغ أرأيت من اتخذ إلهه هواه. وكذلك رابعا معارضة السنة بالقرآن، يقولون أن بعض ما ورد في السنة يخالف ما في القرآن، يزعمون ذلك. كيف يكون ذلك؟ لأن السنة وحي، إن هو إلا وحي يوحى، والقرآن وحي وكله من عند الله عز وجل. وذاك ولذلك قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا كله من عند الله، فكيف يتعارض الحق؟ لا يتعارض الحق في نفسه، ولكن الناس في أفهامهم يختلفون في ذلك بناء على اختلاف مداركهم، قد يجدون نوع تعارض، لكن في الحقيقة في الباطن ليس ثمة تعارض بين النصوص الصحيحة. ولذلك تجد بعض الفقهاء يقول: سبب الخلاف تعارض الأدلة. المقصود بمثل هذا الكلام إذا وجه توجيها حسنا، المقصود بتعارض الأدلة في أفهام الناظرين، ولكن في الحقيقة ليست متعاربة، لكن لا يلزم كل أحد أن ينفك عنه هذا التعارض. فالذين يعارضون القرآن بالسنة أو يقولون هذه السنة مردودة لأنها تعارض القرآن وأن القرآن يعارض، هذا من علامة أهل الزيغ والانحراف. وكما قلنا أن الشرع لا يجوز أن يعارض بالعقل ولا بالذوق ولا بالمنام ولا بالوجد ولا بغير ذلك من أنواع المعارضات. خامسا من طرائق أهل الزيغ والضلال بغض أهل الأثر، يبغضون أهل الأثر، سادسا إطلاق الألقاب السيئة على أهل السنة قديما وحديثا، يرمون أهل السنة بالألقاب الشنيعة لينفروا الناس منهم. ثالثا سابعا ترك انتحال مذهب السلف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أما أن يكون انتحال مذهب السلف من شعار أهل البدع فهذا باطل، فإن ذلك غير ممكن إلا حيث يكثر الجهل ويقل العلم. وقد قلت قد وقع في عصرنا من زعم أنه على منهج السلف وهو ليس كذلك، بل هناك من أطلق على الجماعات الحزبية المعاصرة والتي بعضها على فكرة الخوارج اسم السلفية، وزعم أن القاسم المشترك بينها هو السلفية، وهذا نتيجة لكثرة الجهل وقلة العلم كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، أو أن المقصود تمييع الدعوة السلفية القائمة على الكتاب وصحيح السنة بفهم السلف الصالح لإدخال الطوائف المنحرفة في دائرة أهل السنة والجماعة. ثامنا من طرائق أهل الزيغ ومن ما يتميزون به أو يمتازون به أو علامة لزيغهم تكفير مخالفيهم بغير دليل، كما هو الحاصل عند الخوارج ومن نحوهم أنهم يكفرون مخالفيهم بغير دليل، لأن التكفير كما سيأتي لا يصح إلا إذا وجدت شروطه وأسبابه وانتفت موانعه. أما أهل الزيغ فإنهم لا يتحرون الشروط ولا توفر الأسباب ولا انتفاء الموانع، مع أن التكفير الصحيح لا يصح إلا إذا وجدت شروطه وأسبابه وانتفت موانعه. أما أهل الأهواء أهل الزيغ فيكفرون بالجملة وبدون مراعاة للضوابط الشرعية. تاسعا من طرائق أهل الزيغ والضلال ومن علاماتهم الإجمال في مواضع تحتاج إلى تفصيل وبيان، وأهل الأهواء يأتون بكلام مجمل لا يفصلون ولا يبينون، أما أهل السنة فيفصلون ويبينون ولا يؤخرون البيان عن وقت الحاجة. يأتي بكلام مجمل مثلا عن الجهاد وفضله ويأخذه السامع وينزله على منزلة غير شرعية. الواجب إذا تحدث المتحدث وذكر هذا الفضل العظيم مثلا للجهاد يقول هذا مثله مثل أي عبادة أخرى من صلاة وصوم وزكاة وحج لا تصح ولا تتم إلا إذا وجدت شروطها وأسبابها وانتفت موانعها. وأيضا من طرائقهم ومن علاماتهم القياس على ما لا يصح القياس عليه، فالقياس لا يصح إلا بشروط صحيحة، أن يكون المقيس مشابها للمقيس عليه بعلة جامعة بين المقيس والمقيس عليه، ويكون ثابتا بدليل شرعي صحيح. قال الإمام أحمد رحمه الله: ينبغي للمتكلم في الفقه أن يجتنب هذين الأصلين المجمل والقياس. المجمل والقياس مثل ما ذكرنا، المجمل هذا من طرائق أهل الزيغ، لا يبينون ويفصلون وإنما يجملون الكلام فيشمل حقا وباطلا فيرجع على من لا علم عنده. والقياس لا بد من القياس أن يكون مستكملا لشروطه، لأن هذا الدين ليس مبنيا على الرأي ولا القياس، وإنما هو مبني على اتباع النص. قال أيضا الإمام أحمد: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. نعم، ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله من التحذير من هذين الأصلين في الفقه دليل على أنه في باب العقيدة يكون تجنب ذلك أولى وأحرى، لكي لا يحصل الخلل والزلل والابتداع في دين الله، لأن الأصل في العبادات أنها توقيفية، والأصل في المعاملات الإباحة والحل حتى يرد دليل الحصر. ثامنا بعض القواعد في المنهج السلفي. القواعد جمع قاعدة، والقاعدة حكم كلي ينطبق على جزئيات كثيرة تأخذ حكمها من هذا الحكم الكلي، تأخذ حكمها من هذا الحكم الكلي. طالب العلم لا بد له من معرفة القواعد، خصوصا قواعد الدين، الأصول، قواعد الشريعة، كليات الشريعة، مقاصد الشريعة. هذه الأمور مهمة لطالب العلم أن يعرف القواعد الكلية في الشريعة ومقاصد الشريعة والأصول التي تبنى عليها الكثير من الفرعيات في الفقه وغير الفقه. هذه مهمة جدا لطالب العلم. قد تكون هناك أمور يترك الكلام فيها أو عليها لمصلحة عظمى، قد يكون الكلام فيها يترتب عليه مفسدة لا توازي النفع الذي يؤخذ من هذا الكلام، فيؤجل أو يؤخر لمصلحة تقتضي ذلك. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا بد أن يكون عند الإنسان أصول كلية يرد إليها الفرعيات ليتكلم بعلم وعدل، ثم يعرف كيف وقعت هذه الفرعيات، وإلا سيبقى في جهل في الفرعيات وظلم في الكليات فيتولد فساد عظيم. إذا لم يتمكن من معرفة كليات الشريعة وأصول الشريعة ومقاصد الشريعة، ثم ينظر كيف وقعت هذه الفرعيات التي تؤخذ من هذه الكليات أو التي تبنى على الأصول الشرعية، إذا لم يكن كذلك فإنه يبقى في ظلم وكذب في إصدار الأحكام في هذه الفرعيات، وأيضا في جهل وظلم يتولد منه فساد كبير من جراء ذلك. من المهم جدا لطالب العلم أن يهتم بالقواعد الكلية في الشريعة ومقاصد الشريعة ليتصور التصور الصحيح الذي على ضوئه يدرك كيف وقعت الفرعيات الكبيرة التي أخذت من هذه الكليات. فلا بد للمتكلم في مسائل الدين أن يكون عنده معرفة بأصول الشريعة وكلياتها ومقاصدها لكي تكون أحكامه عادلة موافقة للحق، وليكون أيضا منضبطا بضوابط الشرع خصوصا في المسائل الدقيقة التي قد تنزل بالأمة. أولا قاعدة في المعروف، قاعدة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المراد بالمعروف جميع الطاعات، وأعظم ذلك عبادة الله وحده لا شريك له، وإخلاص العبادة له وترك عبادة ما سواه، ويأتي بعد ذلك سائر الطاعات من واجبات ومستحبات. والمنكر هو كل ما نهى الله عنه ورسوله، فجميع المعاصي والبدع منكر، وأعظم المنكر الشرك بالله تعالى. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على هذه الأمة وجوبا كفائيا لا عينيا، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يقم به أحد أثم الجميع. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قالت الآية: ولتكن منكم أمة، وأمة هي بعض الناس وليس كل الناس، هي بعض المسلمين وليس كل المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فينبغي أن يكون عالما بما يأمر به، عالما بما ينهى عنه، دقيقا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه، حليما فيما يأمر به، حليما فيما ينهى عنه. فالعلم يقول قبل الأمر، والرفق مع الأمر، والحلم مع الأمر. فإن لم يكن عالما لم يكن له أن يقفو ما ليس به علم. وإن كان عالما ولم يكن رفيقا كان كالطبيب الذي لا رفق فيه فيغلظ على المريض فلا يقبل منه، والمؤدب الغليظ الذي لا يقبل منه الولد. وقال الله تعالى لموسى وهارون: نعم وقد أرسلهما إلى أكبر أهل الأرض وهو فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والمقصود أن يقتدي الناس بالأنبياء عليهم السلام في طريقة وعظهم وإرشادهم للناس وتعليمهم للناس، وإلا فالله عز وجل في سابق علم يعلم أن فرعون لا يهتدي. ثم يقول شيخ الإسلام: من أمر أو نهى فلا بد أن يؤذى في العادة، فعليه أن يصبر ويحلم كما قال تعالى: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. فهذا الكلام النفيس من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يبين أنه لا بد من العلم عندما يريد الإنسان أن يأمر وينهى، لأن لا بد من العلم، وهذا العلم يتقدم القول والعمل، لقوله تعالى: فأعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فقدم العلم قبل القول والعمل، لأن العلم يصحح القول والعمل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في الأمر المعروف والنهي عن المنكر استخدام الرفق، لأن المقصود هو إصلاح الناس وترغيب الناس في الخير وتحبيبهم إلى الله عز وجل والرجوع إليه. لذلك كن رفيقا فيما تأمر به، رفيقا فيما تنهى عنه. الأمر الثالث: لا يكتفى بالرفق، بل يكون عنده حلم وسعة صدر وتحمل، ويعلم أنه سيلاقي من يخالفه ويناقشه، من يغضب عليه، من يسخر به. لذلك هو سلك هذا السبيل، وهو ليس سبيلا سهلا، سبيل الدعوة إلى الله، وليس مفروشا بالورود. هذه وظيفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكذلك أتباعهم. فيكون عنده العلم قبل الأمر والنهي، ويكون عنده رفق أثناء الأمر والنهي، ويكون عنده حلم بعد الأمر والنهي. رابعا: إن لم يكن عالما بالشيء الذي يريد أن يأمر به وينهى عنه، لأنه لا يتوقف الإنسان على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يوفق حتى يكون عالما من علماء الشريعة، لا يكون عالما بهذا الشيء الذي يأمر به وينهى عنه. قال تعالى: بلغوا عني ولو آية، لكن بشرط أن تعرف هذه الآية معناها، ما تدل عليه، الأدلة الأخرى التي تتفق مع هذا الذي تأمر به والشيء الذي تنهى عنه. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قول الله تعالى لموسى وهارون عندما أرسلهما إلى فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وفرعون كما ذكرت أكبر أهل الأرض، ومع ذلك قال الله لموسى وهارون: فقولا له قولا لينا. والله يعلم في سابق علم أن فرعون لا يهتدي، ولكن ليكون هذا مسلكا ومنهجا يسلك الدعاة إلى الله عز وجل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ثم من أمر أو نهى فلا بد أن يؤذى في العادة، فعليه أن يصبر ويحلم، كما قال تعالى: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. لأن الناس أعداء الإيمان، جاهلون لما لا يعلموا، فإذا جاءهم شخص يأمرهم بما لم يألفوا وينهاهم عن شيء ألفوه، فإنهم لا يسلمون الأمر بسهولة. ولذلك الداعي إلى الله عز وجل عليه أن يوطن نفسه، وليعلم أنه سيتعرض للأذى كما تعرض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فيصبر ويحتسب. وإقامة الحجة عليه، وأن لا يكون مقصوده طلب الرئاسة. نعم، يقول شيخ الإسلام: الواجب على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون أمره ونهيه لله، وقصده طاعة الله، وأن يكون مقصوده صلاح الأمور وإقامة الحجة عليه، وأن لا يكون مقصوده طلب الرئاسة لنفسه وطائفته أو تنقص غيره. نعم، يجب أن يكون مقصده في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الإخلاص لله عز وجل، ونشر دين الله، وترغيب الناس في دين الله، وإقامة الحجة، وأيضا لتبرأ نفسه وليؤدي الواجب الذي عليه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وأصل الدين أن يكون الحب لله والبغض لله والمولاة لله والمعاداة لله والعبادة لله والاستعانة بالله والخوف من الله والرجاء من الله والعطاء لله والمنع لله. وهذا إنما يكون بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أمره أمر الله، ونهيه نهي الله، ومعاداته معادات الله، وطاعته طاعة الله، ومعصيته معصية الله. انتهى من كلام شيخ الإسلام تيمية باختصار. هذا كلام مهم جدا، لا بد للداعي إلى الله أن يجعل نصب عينيه، أن يجعله نصب عينيه هذا الكلام المسدد، أن يجعله نصب عينيه ليوفق على الأقل لتبرأ ذمته. النتائج قد لا تتحقق كما يريدها الإنسان، لكن المسلم ليس مطالبا بتحقيق النتائج، بل هو مطالب بأن يكون مسلكه ومنهجه صحيح في الدعوة إلى الله، أما النتائج فيتركها لله عز وجل. قاعدة ثانية، قاعدة في العبادات. العبادات مبناها على التوقيف، فالله أمر باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. العبادات كما ذكرت توقيفية لا مدخل للرأي فيها، بمعنى أن تنشأ عبادة بمحض القياس أو الرأي، فأي عبادة لا بد لها من دليل شرعي، وأقل درجات العبادة أن تكون مستحبة. فالله أمر باتباع الرسول، والمقصود باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما كان مقصودا من فعله للقربة لا للعادة. وقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخل الجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. وفي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قبل الحجر الأسود فقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة لعمر رضي الله عنه، وعمر يذكر أن هذا حجر لا ينفع ولا يضر، ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل إذا نحن نفعل. وهذا دليل على أن العبادات توقيفية، وأنه لا مجال للرأي فيها، والمقصود بها هو التعبد لله عز وجل. يقول شيخ: وقد تقدم قول بعض السلف: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. كما تقدم معنا أن من شرط قبول العمل تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت النصوص الكثيرة في القرآن والسنة التي فيها الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله والنهي عن معصية الله ومعصية رسوله، فلا يجوز لأحد أن يخرج عما مضت به السنة ودل عليه الكتاب والسنة وكان عليه سلف الأمة. ثالثا، قاعدة في أن مدار الدين على العلم النافع والعمل الصالح. إن دين الإسلام مداره على العلم النافع والعمل الصالح، والعلم النافع ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والعلم الممدوح القرآن والسنة هو علم الشريعة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إنما يخشى الله من عباده العلماء. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقل: ربي زدني علما. ولا يوجد أحد يستغني عن العلم ولا الرحلة في طلب العلم إذا لم يكن في بلد الشخص من يأخذ عنه العلم الشرعي الصحيح. قالوا: لو استغنى أحد عن الرحلة في طلب العلم لاستغنى نبي الله موسى عليه السلام كليم الله صلى الله عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، نزلت عليه التوراة، ومع ذلك لما علم أن عند الخضر علما ليس عنده سافر إليه. وفي السيرة والتاريخ من سيرة الصحابة والتابعين كيف أنهم يسافرون، يرحل الواحد من مصره إلى مصر بعيد من أجل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب الزيادة من شيء إلا من العلم، وقل: ربي زدني علما. ومهما تعلم الإنسان فهو بحاجة إلى العلم، وفوق كل ذي علم عليم. قال الحسن البصري: ما من عالم إلا وفوقه عالم وفوقه عالم، حتى ينتهي العلم إلى الله عز وجل. العلم ليس مقصودا بذاته، إنما هو مقصود من أجل عبادة الله والعمل الصالح وخشية الله عز وجل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والصلاح منحصر في نوعين، بالعلم النافع والعمل الصالح. وقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بأفضل ذلك، وهو الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأهل السنة المتبعين للسلف الصالح يكون كلامهم تبعا لما جاء في القرآن والسنة، ولا يعارضون القرآن وصحيح السنة بآرائهم ولا أهوائهم ولا بأي شيء من المعارضات كما تقدم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فأهل السنة والجماعة المتبعين للسلف الصالح لا يتكلمون في شيء من الدين إلا تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، اتباعا للكتاب والسنة. وأما أهل البدع فلا يعتمدون على الكتاب والسنة وأثار السلف الصالح، وإنما يعتمدون على العقل واللغة والفلسفة. انتهى مختصرا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. رابعا قاعدة: إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. قال بعض أهل العلم: إن مدار الدين على أمرين، على جلب المصالح ودفع المفاسد، جلب المصلحة ودفع المفسدة. جلب المصلحة بما يتعلق بالفرد والجماعة، ودفع المفسدة بما يتعلق بالفرد والجماعة. فهذه القاعدة تقوم على أساس تكثير المصالح وتحصيلها وتقليل المفاسد ودرئها. فإذا تزاحمت المصالح قدمت أعظم المصلحتين، وإذا تزاحمت المفاسد درئت أعظم المفسدتين بأدناهما، وهي من أعظم القواعد، تدل على ما يسميه أهل العلم فقه المآلات، بمعنى أن الإنسان يجب عليه أن يجتهد ليعرف ما تؤول إليه الأمور. هل الأمر يترتب عليه مصلحة أو مفسدة؟ هل النهي يترتب عليه مصلحة أم مفسدة؟ ينظر ما هو المناسب لأناس علم مخالفتهم في الشرع، فينظر ما الذي يترتب على هذه الأمور وقبل الابتداء، لكي لا يكون سببا في إضلال بعض الناس أو سببا في الإساءة إلى دين الله عز وجل. ودليل هذه القاعدة قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فحرم الله سب آلهة المشركين مع كون السب غيظا وحمية وإهانة لآلهتهم، بكونه ذريعة إلى سبهم لله، ذريعة إلى سبهم الله تعالى. وكان مصلحة ترك مسبة الله تعالى أرجح من مصلحة سبنا لآلهتهم. فنترك مسبة الآلهة في هذه الحال، فتترك مسبة الآلهة في هذه الحال، تترك هذه المصلحة التي يسب الآلهة لكي لا تترتب عليها مفسدة أعظم، وهي أن يسب الله عز وجل. ثانيا، جاء في الحديث، في حديث عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض. والحديث متفق عليه، لأن البيت ليس على قواعد إبراهيم، وبقي منه بقية وهي ما يسمى الآن بحجر إسماعيل. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد بناء البيت على قواعد إبراهيم، مع أنه كان قادرا على ذلك. وذكر السبب أن قريشا حديث عهد بإسلام، فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم غير بناء البيت أما كان اعتدوه وعرفوه لقالوا جاء بشيء جديد، حتى الكعبة يريد أن يغيرها، فيكون سببا لتنفير الناس من الاهتداء بهدي الله عز وجل وشرعه. فترك النبي صلى الله عليه وسلم مصلحة خشية وقوع مفسدة. ففي هذا الحديث دلالة ظاهرة على أن على معنى هذه القاعدة، إذ ترك النبي صلى الله عليه وسلم مصلحة بناء البيت العتيق على أسس إبراهيم عليه السلام لدرء مفسدة خشية وقوعها إن هو هدمه وبناه عليها، وهي نفور الناس عن الإسلام أو ردتهم بسبب هذا الفعل، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم درء المفسدة على جلب تلك المصلحة. ثالثا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكف عن قتل المنافقين مع كونه مصلحة لئلا يكون ذريعة إلى تنفير الناس وقولهم أن محمدا يقتل أصحابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يترك إقامة الحد أحيانا من قتل أو قطع لما وجب عليه لما يترتب من المفسدة، مفسدة أعظم من تركه. فترك قتل ابن أبي سلول وهو رأس المنافقين، وترك إقامة الحد حد القتل على ابن أبي سلول لما قذف عائشة بما برأها الله عز وجل منه، وترك إقامة الحد على ذي الخويصرة. ذكر شيخ الإسلام أن كلامه واعتراضه على رسول الله في القسمة ردة، ولكن مع ذلك ما أقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحد لكي لا تترتب مفسدة أعظم من هذه المصلحة. فليس كل من وجب عليه حد فليس كل من وجب عليه حد من قول أو فعل يقام عليه مطلقا، بل ما لم يترتب على إقامته مفسدة أعظم من مفسدة إقامته. ولذلك نجد أهل العلم يقولون إذا كان الدخول في القتال يعني في الجهاد يترتب عليه مفسدة أعظم من مفسدة تركه فإنه لا يدخل فيه. ترك قتال الكفار وجهادهم، ترك القتال وترك الجهاد مفسدة، لكن إذا كان الدخول فيه يترتب عليه مفسدة أعظم وأعم تلحق بالمسلمين فإنه لا يكون مشروعا في هذه الحالة. رابعا، نهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل الأمراء والخروج على الأئمة وإن ظلموا ما أقاموا الصلاة سدا لذريعة الفساد العظيم والشر الكثير، فإنه حصل بسبب قتالهم والخروج عليهم أضعاف أضعاف ما هم عليه من منكر، والأمة في بقايا تلك الشروع إلى الآن. قال عليه الصلاة والسلام: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما سدا لذريعة الفتنة. فإنه لا تجوز منازعة ولي الأمر ولا الخروج عليه، والواجب على الرعية كما دلت عليه النصوص تعظيم الحكام والأئمة وتوقيرهم والحذر من إهانتهم وما يقلل من قدرهم وتجنب كل ما يخل بهيبتهم. قال صلى الله عليه وسلم: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله، رواه الترمذي وصححه الألباني. وفي الحديث: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تعصوهم. والواجب على الرعية لزوم جماعة المسلمين وإمامهم والحذر من تفريق الكلمة والبعد عن أسباب الافتراق وسد جميع الطرق المفضية إليه. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعتهم. حديث صحيح رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم. والواجب على الرعية بيعة الإمام المسلم المستقر الظاهر بيعة خالصة لله خالية من الغش والغدر والأغراض الدنيوية. قال صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب أليم. ثم ذكر منهم: ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يفي له، والحديث في البخاري. والواجب على الرعية السمع والطاعة للإمام في العسر واليسر والمنشط والمكره وفيما أحبوا وكرهوا، حتى لو استأثر الإمام بالدنيا، بل حتى ولو ضرب ظهور الرعية وأخذ أمواله. قال صلى الله عليه وسلم: عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثره عليك. وقال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وقال صلى الله عليه وسلم: تسمع للأمير وتطيع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. رواه مسلم. فهل بعد هذا البيان الشافي الكافي من بيان؟ ولا تنزع الطاعة ولا تخلع البيعة. قال صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما حب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقال عليه السلام: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. والحديث في البخاري ومسلم. يحرم على الرعية الخروج على الإمام المسلم وإن كان عاصيا جائرا، إلا أن يرى منه أهل العلم الربانيون الكفر البواح الظاهر الصريح الذي عليه الدليل البين مع إقامة الحجة عليه ووجود القدرة على إزالته ومراعاة عدم وقوع مفسدة أكبر عند إزالته. ففي حديث عبادة بن الصامت: وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. رواه البخاري. فالإجماع منعقد على حرمة الخروج على الحاكم المسلم وإن جار وعصى، والواجب على الرعية السمع والطاعة للإمام المستقر ولو فقد الإمام بعض شروط الإمامة كالقرشية والحرية والعدالة. قال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا واطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي. فالحرية والقرشية والعدالة شروط ابتداء لا شروط استدامة، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الأصل أن يكون للمسلمين إمام واحد، وبقية الأمراء نواب له، لكن عند اتساع رقعة الإسلام واستقلال كل إمام بقطره كالحال التي نحن فيها الآن ومن أزمنة متباعدة، فإن الواجب على الرعية السمع والطاعة للإمام في قطره، ويأخذ الإمام في قطره أحكام الإمام الأعظم. فالإجماع منعقد على السمع والطاعة للأئمة عند تعددهم في الأقطار ونفوذ أحكامهم، وقد ذكر العلماء الإجماع. والواجب على الرعية مناصحة الأئمة والحكام، لكن مع مراعاة الضوابط المعتبرة في ذلك من السر والستر والعلم وارتفاع التهمة وابتغاء وجه الله تعالى، لحديث الدين النصيحة وحديث من أراد أن ينصح لسلطان فليساره ولا يبده علانية، فإن قبل منه كان قد أدى الذي عليه. والواجب على الرعية الدعاء للحكام بالصلاح والتوفيق لما فيه صالح الدين والدنيا، وأن الدعاء لهم علامة من علامات أهل السنة والجماعة، والدعاء عليهم علامة من علامة أهل الزيغ والفرقة، كما أن الواجب على الرعية أداء العبادات خلفهم من الأعياد والجمع والحج وأداء الزكاة إن طلبوها، ولا تنقطع هذه العبادات معهم لسبب جورهم وفجورهم. وكذلك الجهاد حق على الرعية مع الحاكم والإمام الظاهر المستقر وإن جار وعصى حتى تقوم الساعة، وأن الجهاد لا يكون إلا بإذن الإمام وتحت رايته. فالإجماع منعقد على أن الجهاد متروك للإمام، فهو الذي يأذن به وينظمه ويجيش الجيوش له، ومن لا يرى ذلك فهو على رأي الخوارج. والواجب على الرعية إصلاح أنفسهم بالتوبة والاستغفار والرجوع إلى الله تعالى، وذلك بإقامة التوحيد ونبذ الشرك وإحياء السنن وإماتة البدع وإقامة دين الإسلام الحق ونبذ كل ما يناقضه ويضاده. فإن صلاح الرعية سبب لصلاح الأئمة، كما أن فساد الرعية سبب لفساد الأئمة، وكما تكونون يولى عليكم. وقد أطلت نوعا ما في هذه المسألة لأنها من أصول أهل السنة والجماعة، وهي من أكبر المسائل التي تميز بين أهل السنة والجماعة وسائر الطوائف المبتدعة المنحرفة، فإنهم لا يقرون هذا الأمر بل ينازعون فيه ويخالفونه قديما وحديثا. يقول شيخ الإسلام بعدما ذكر جملة من الفروع المندرجة تحت قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح، وأنه إذا تعارضت المصلحة والمفسدة أو المصالح والمفاسد قدم الأرجح منهما على المرجوح، قال رحمه الله تعالى: ومنها أن من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة أي أئمة الجوف، وترك القتال في الفتنة، ودماء ذلك داخل في القاعدة العامة فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت، فإنه يجب ترجيح الراجح منهما، فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له، فإن كان ما يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته. يقول: واعتبار المصالح والمفاسد هو بميزان الشرع، نعم، وليس بميزان الهوى والتشهي. وعلى هذا إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين، يقول، بين معروف ومنكر بحيث لا يفرقون بينهما، بل إما أن يفعلوهما جميعا أو يتركوهما جميعا، لم يجز أن يؤمروا بمعروف ولا أن ينهوا عن منكر بل ينظر، فإن كان المعروف أكثر أمر به حتى لو استلزم ما هو دونه من المنكر، ولا ينهى عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه، لأن النهي يكون حينئذ من باب الصد عن سبيل الله والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله وزوال فعل الحسنات. وإن كان المنكر أغلب نهى عنه حتى لو استلزم فوات ما دونه من المعروف، ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمرا منكرا وسعيا في معصية الله ورسوله. نعم، يعني إذا ترجح أحد الأمرين نعمل بالراجح، يؤمر بالمعروف حتى لو كان ما هذا المعروف من هذا الشخص منكر، لأن المعروف أعظم. أما يقول: لو تكافأ المعروف والمنكر المتلازمان فلا يؤمر بهما ولا ينهى عنهما، يقول فتارة، يعني في هذه الأمور يصلح الأمر وتارة يصلح النهي وتارة لا يصلح أمر ولا نهي، وحيث كان المعروف والمنكر متلازمين، وذلك في الأمور المعينة الواقع، يعني هذه الحالات في وقائع معينة. أما من حيث الأصل كل معروف يؤمر به وكل منهي ينهى عنه، لكن قد تكون هناك وقائع تجعل الشخص يخالف هذا الأصل لمصلحة راجحة. يقول شيخ الإسلام: وأما من جهة الشرع يعني في الأصل فيؤمر بالمعروف مطلقا وينهى عن المنكر مطلقا، وفي الفاعل الواحد والطائفة الواحدة يؤمر بمعروفها وينهى عن منكرها ويحمد محمودها ويذم مذمومها، بحيث لا يتضمن الأمر بالمعروف فوات أكثر منه أو حصول منكر فوقه، ولا يتضمن النهي عن المنكر حصول ما هو أنكر منه أو فوات معروف أرجح منه. ومن هذا الباب إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، يقول شيخ الإسلام: إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي بن سلول وأمثاله من أئمة النفاق والفجور لما لهم من أعوان، فإزالة منكره بنوع من عقابه مستلزمة إزالة معروف أكثر من ذلك يغضب قومه وحميتهم وبنفور الناس إذا سمعوا أن محمدا يقتل أصحابه. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه. وهذا المثال نوع شخص، يعني المثال المتعلق بعبد الله بن أبي بن سلول، هذا المثال نوع شخص معين أو طائفة معينة، لكن كما ذكر شيخ الإسلام المعروف من حيث هو معروف يؤمر به، والمنكر من حيث هو منكر ينهى عنه. لكن إذا كان في واقعة معينة لطائفة معينة في مكان معين في زمن معين، هنا يحتاج إلى تأمل ونظر إلى الأمر أو النهي، هل الذي يصلح الأمر أو النهي أو لا يصلح أمر ولا نهي. قال شيخ الإسلام عن الشخص إذا تكلم في أمور الدين من غير معرفة بقواعد الشريعة أو بغير معرفة لما يريد لما يريد أن يذكر الحكم الشرعي فيه، قال من تكلم في الدين بغير علم جاهلا فإنه كاذب آثم. لماذا كاذب؟ لأنه قال على الله بغير علم. ولماذا آثم؟ لأنه تكلم في الدين بغير علم، والتكلم في الدين بغير علم كبيرة من كبائر الذنوب. ويقول رحمه الله تعالى ومن تكلم كذلك، ومن تكلم كذلك ومن تكلم كذلك متعمدا خلاف الحق، يعلم الحق ودليل الحق لكنه تكلم متعمدا مما يخالف الحق، يقول فهو في النار. لماذا؟ من لقول صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لأنه رد الحق وهو يعلمه، يقول بخلاف من تكلم باجتهاد ويسوغ له الكلام فيه أي عنده علم فيه، يقول فإنه اجتهد فاتق الله ما استطاع وابتغى طلب العلم بحسب الإمكان وتكلم ابتغاء وجه الله تعالى وعلى رجحان دليل على دليل، فقال بموجب الراجح فهذا مطيع ماجور أجرين إن أصاب وأجر إن أخطأ. خامسا قاعدة مهمة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين هما وجود الشروط وانتفاء الموانع. هذه القاعدة أيها الإخوة تستطيع أن تطبقها في جميع المعاملات والعبادات بلا استثناء، في الصلاة، في الصوم، في الزكاة، في الحج، في الجهاد، في البيوع، في المعاملات، في الأمور كلها، لا تصح ولا تتم إلا إذا انتفت الموانع ووجدت الشروط. هذا أصل عظيم في جميع أحكام الشرع سواء كانت أصولا أم فروعا، لا بد من وجود شروطها وانتفاء موانعها، فلو وجد الشرط لكن كان هناك مانع لم يصح الحكم. من ذلك مثلا آيات الوعيد في حق من ارتكب أمورا محرمة، فهو أهل لما جاء في النصوص من الوعيد، لكن قد يكون هناك مانع يمنع من العقاب كالتوبة أو استغفار المؤمنين أو المصائب أو غير ذلك، لو أن أو غير ذلك من مكفرات الذنوب المعروفة. ومن ذلك الصلاة مثلا لا بد من وجود شرطها وهو الطهارة، فمن أراد الصلاة بلا طهارة فلا تصح منه لفقد شرطها. لو أن شخصا صلى لكن تارك لشرط من شروطها مع القدرة عليه لا تصح الصلاة ولو صلى، ولكن هناك مانع يمنع من صحة صلاته فالصلاة لا تصح. مثلا لو أن امرأة حائضا صلت ما تصح صلاتها لوجود مانع يمنع وهو عدم إقامة الصلاة بالنسبة للمرأة الحائض حتى تطهر. كذلك الصيام، كذلك الحج، كذلك الجهاد، كذلك الإيمان، كذلك التكفير، كل هذه الأمور لا تصح إلا إذا وجدت الشروط والأسباب وانتفت الموانع. ومن هذا الأصل التكفير والتبديع والتفسير، وهو باب قد عظمت فيه الفتنة والمحنة وظلت فيه فئام كثير من الناس، فئام كثير من الناس ظلوا في هذا الباب، باب التكفير والتبديع، وهو باب كما ذكرت قد عظمت فيه الفتنة والمحنة وطاشت فيه الأحلام وكثر فيها الافتراق وتشتتت فيها الأهواء. وموقف أهل السنة والجماعة السائرين على منهج السلف الصالح من تكفير أهل البدع والعقائد الفاسدة هو التفصيل، وهو أن أهل البدع ليسوا على درجة واحدة، فمنهم من هو مقطوع بتكفيره كمن أتى بقول أو فعل مكفر وتمت في حقه شروط التكفير وانتفت موانعه. الإيمان مثلا قول وعمل واعتقاد، والكفر قول وعمل واعتقاد، ولا بد أن يدل الشرعي الدليل الشرعي على أن هذا القول يكون كفرا مثلا، وهذا الفعل يكون كفرا، والاعتقاد يكون كفرا. وإذا أردت أن تنزله على معين من الناس أيضا هناك أمر آخر، وهو أن هذا المعين الذي قال هذا القول توفرت فيه الشروط أو الأسباب وانتفت عنه الموانع، وإلا لم يلحق به. وشروط وموانع التكفير هو توفر العلم، هذا شرط وسبب، يقابله مانع انتفاء الجهل. توفر اليقين يقابله انتفاء الخطأ، يعني ما يكون هناك خطأ. توفر الاختيار يقابله انتفاء الإكراه. انتفاء التأويل السائغ يقابله وجود التأويل السائغ. فأولا لا بد أن يدل الدليل من القرآن والسنة أو منهما جميعا على أن هذا الشيء كفر من قول أو عمل أو اعتقاد. ثم ثانيا إذا أردنا أن نطبقه على المعين من الناس لا بد أن ننظر في الشروط والأسباب وكذلك في الموانع، فلا يحكم عليه إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع. فأهل السنة والجماعة كما ذكرت عندهم تفصيل في أهل البدع، فمنهم من هو مقطوع بتكفيره كمن أتى بقول أو فعل مكفر وتمت في حقه شروط التكفير وانتفت موانعه، ومنهم من لا يحكم بكفره لانتفاء ذلك في حقه. ثم إن القول في تكفير أهل البدع والتكفير عموما كما ذكرت مبني على أصلين عظيمين، أحدهما دلالة الكتاب والسنة على أن القول أو الفعل الصادر من المحكوم عليه موجب للتكفير، وثانيهما انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين بحيث تتم شروط التكفير التي ذكرناها بحقه وتنتفي الموانع. وهذان الأصلان أيضا ينطبقان على الشخص عند الحكم عليه بالابتداع أو الفسق، وهو دلالة الكتاب والسنة على أن القول أو الفعل الصادر من المحكوم عليه بدعة، وكون القائل المعين أو الفاعل المعين تمت في حقه شروط التبديع وانتفت موانعه. تاسعا من الأمور التي في هذا المؤلف موقف أهل السلف الصالح أو موقف السلف الصالح من المبتدعة. موقفهم هو الحذر والتحذير من أهل الأهواء والبدع المخالفين للسنة، المخالفين للسنة، فالموقف منهم هو الحذر منهم والتحذير منهم كما تقدم معنا في كثير من المسائل التي مرت. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فموقف السلف الصالح من المبتدعة هو الحذر، أن يحذر الإنسان على نفسه من مخالطتهم، من سماع كلامهم، من قراءة كتبهم، من قنواتهم، من مواقعهم، لأن الإنسان لا تؤمن عليه البدعة ولا تؤمن عليه الفتنة. والتحذير، التحذير ممن يكون؟ التحذير يقوم به أهل العلم، أن التحذير من أهل البدعة. قائل يقول: هؤلاء يعني المبتدعة مسلمون يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يحجون يزكون يصلون، والأمة تتعرض إلى عداوة كبيرة شرسة من الأعداء، هؤلاء مسلمون، نفرغ من الأعداء ثم نرجع إلى المخالفين، ماذا نفعل؟ ماذا نقول له؟ نقول: لا يمكن أن تحصل للمسلمين القوة التي تصد الأعداء إلا إذا رجعوا إلى دينهم رجوعا صحيحا، والرجوع الصحيح هو باتباع الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وسار عليه السلف الصالح، وأوله وأهمه العقيدة. العقيدة أولا لو كانوا يعلمون، أن تصحح، أن يجمع أهل الإسلام عليها يتفقون عليها، أما أن يترك هؤلاء فإنهم يهدمون الإسلام باسم الإسلام. ولذلك نقول ننظر الصحابة ماذا كان موقفهم من هذه الأمور عند وجود البدع، أتركوها وتركوا أهلها بحجة أنهم مسلمون خوارج؟ ما قالوا يصلون ويصومون ويحجون ويزكون. ماذا فعل الصحابة بالخوارج؟ قاتلوهم وحذروا منهم، جاهدوهم. فلذلك ذكر بعض أهل العلم أن قتال أهل البدع بما فيهم الخوارج هذا من الحماية للإسلام والدين ولرأس مال الإسلام. ولذلك من يقول هذا الكلام يعني نترك هؤلاء ونتفرغ للأعداء، معالما أن هؤلاء أعداء للدين، فمن يقول هذا الكلام فيه اعتراض حتى على النبي صلى الله عليه وسلم. ألم يتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، هم شرار الخلق والخليقة، هم شر قتلى تحت أديم السماء. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم يشهدون الشهادة هؤلاء مسلمون، بل أمر بقتلهم. لما يترتب على ذلك؟ لما يترتب على ترك ذلك من مفسدة ومفاسد؟ لو أن شخصا كافرا قام في الناس وتكلم في شرع الله، هل يقبل المسلمون منه شيئا؟ لا والله ما يقبلون منه شيئا، لأنه كافر بالله، ويقرؤون القرآن ويعلمون قول الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إذن هو لا يريد خيرا للمسلمين، لكن لو قام مبتدع وذكر آية وحرفها وأولها على غير معناها، أو ذكر أحاديث ضعيفة والناس لا تستطيع التمييز بين الصحيح والضعيف، فاعتنقها الناس واعتبروها دينا يدينون الله به، ماذا يحدث؟ يحدث شر عظيم، وتتغير معتقدات الناس، لأن البدعة كما يقول شيخ الإسلام هي من تبديل شرع الله عز وجل. لذلك كان موقف السلف من المبتدعة هو الحذر والتحذير، لكن مع مراعاة القواعد السابقة، وهي أنه قد يكون من المصلحة السكوت عن الأمر والنهي لعلة معينة ومفسدة أعظم من مفسدة الأمر أو النهي، ولكن الأصل الأمر والنهي، ويختلف حسب الشخص المعين والطائفة المعينة والزمان والمكان المعين. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى جملة من القواعد في كتابه إعلام الموقعين، وأن الفتوى قد تتغير بتغير الزمان والمكان وتغير أحوال الناس، ومن أفتى الناس يقول بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم فقد ضل وأضل، وكانت جنايته على الدين أعظم من جناية من طبب الناس كلهم على اختلاف بلادهم وأزمنتهم وطبائعهم بما في كتاب من كتب الطب على أبدانهم، بل هذا الطبيب الجاهل وهذا المفتي الجاهل أضر ما على أديان الناس وأبدانهم. بعض الشباب السلفي أهل المنهج يختلفون، يتدابرون، يتقاطعون في أمر فيه سعة. لماذا لا ينظرون إلى المصلحة العظمى؟ ليس معنى ذلك ترك هذا الأمر، لكن المقصود مراعاة الأحوال، أحوال الناس والظروف التي أنت فيها، فتنزل الأمور منزلها، أن يكون خلافا ولو كان خلافا محتملا يجعل عليه ولاء وبراء حتى بين أهل المنهج الصحيح. السلف اختلفوا في مسائل كثيرة، فليسع من اتبعهم ما وسعهم من سعة الصدر والحلم والرفق والنظر في مآلات الأمور. أما إذا غفلنا عن مآلات الأمور فإنه سيترتب مفاسد عظيمة، يتفرق الشباب، يتفرق أهل المنهج الصحيح بأمور لا تستدعي التفرق لو علموا مآلاتها. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوم يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس من وراء ذلك من الإيمان حبة خبز. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفال أحلام، يقولون من خير قول الناس، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، من لقيهم فليقتلهم فإن في قاتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. والمعني بهذا الحديث هم الخوارج، وقد قاتلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع علي بن أبي طالب في معركة النهروان. فلهذه النصوص المتقدمة وما في معناها، فقد حذر أئمة السلف من البدع والمبتدع، وامتلأت كتبهم ومؤلفاتهم بالرد على البدع وأهلها والتحذير من ذلك. فقد روى مسلم في صحيحه عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قال يحيى لعبد الله بن عمر رضي الله عنه: إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتفقرون العلم، أي يتتبعون. وذكر شأنهم وأنهم يزعمون أنه لا قدر وأن الأمر أنف. قال ابن عمر: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ما قال عبد الله بن عمر هؤلاء يشهدون لا إله إلا الله؟ لا، فلو تركوا لذهب الدين كله، وحثوا على الجهاد. ولماذا؟ أليس لتكون كلمة الله العليا وترك أهل البدع ونشر بدعهم عدم إعلاء لكلمة الله ومخالفة لمقصود الشارع من تشريع هذه الأمور ومنها الجهاد؟ ثانيا، عن عمر بن الخطاب أنه قال: إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنة، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. رواه ابن أبي شيبة. هذا الرأي في مقابل النص، ولذلك لم يعتبر به وهو فاسد، فيجب الرد على من يقول به وينشره بين الناس لأن الأمر يتعلق بالدين. ثالثا، روى الدارمي واللالكائي وغيرهما عن أبي قلابة، عن أبي قلابة رحمه الله قال: ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف. قد لا يكون هذا في أول الأمر ولكنه يكون في نهايته، ولذلك نجد أن أهل البدع يكفرون مخالفيهم بأدنى مخالفة. أهل السنة يخطئون، ما يكفرون إلا بالأمر البين الذي لا مناص منه. لذلك الخوارج أكثر أهل العلم ما كفروهم، الفرق كلها المنتسبة للإسلام أهل السنة والجماعة ما يكفرونهم من حيث الأصل، لكن يخطئونهم ويذكرون أن كلامهم كفر ومخالف للقرآن والسنة ويردون عليهم. أما أهل البدع فيكفرون مخالفيهم بأدنى مخالفة، فإذا كفر مخالفه استحل دمه وماله، حتى الرد عليه خير من تركه ليصل إلى هذه المرحلة، وهو خير له، لأنك تقلل الشر الذي سينال، لأنه كلما كثر أتباعه كثر وزره، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. رابعا، قال أيوب السختياني: أهل الأهواء كلهم خوارج. وقال: إن الخوارج اختلفوا في الاسم واجتمعوا على السيف. الآن الخوارج في عصرنا الذين رفعوا السيف وقتلوا المسلمين في أماكن كثيرة، تجد بقية المبتدعة الذين لم يرفعوا السيف متواطئون معهم ويفرحون بأفعالهم وينشرون أقوالهم ويحمسون الشباب ليسلكوا مسلكهم، وهذا دليل على أن أهل الأهواء كلهم خوارج وإن اختلفوا في الاسم. خامسا، عن سفيان الثوري رحمه الله قال: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، والمعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. رواه اللالكائي. هذا الذي ذكره الإمام سفيان رحمه الله من عدم قبول توبة المبتدع إنما هو محمول على الغال، لأنه يفعل ما يفعل ويرى أنه دين يتقرب به إلى الله، ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. سادسا، روى أيضا عن قتادة أنه قال: يا أحول، إن الرجل إذا ابتدع بدعة ينبغي لها أن تذكر حتى تحذر. سابعا، عن الحسن قال: أهل الأهواء بمنزلة اليهود والنصارى، يعني من جهة تمسكهم بما هم عليه وتركهم السنن، لا أنهم كفار، والمقصود تمسكهم بما هم عليه وتركهم السنن، لا أن المقصود أنهم كفار كاليهود والنصارى، وإنما شبههم باليهود والنصارى من ناحية التمسك بأهوائهم. ثامنا، قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. وهذه من طرائق أهل الأهواء والبدع، أنهم لا يظهرون أمرهم لعامة الناس، خصوصا في ابتداء أمرهم، وإنما يسرونه، وقد يظهرون خلاف ما يبطنون. خوارج هذا العصر خالفوا الخوارج المتقدمين في هذه الناحية. الخوارج المتقدمون يصرحون بأقوالهم وأفعالهم، بل يقاتلون ويجاهدون الناس عليها، ولكن خوارج الأزمنة المتأخرة يأخذون بتقية الرافضة، لأن هذه التقية يعدها الخوارج المتقدمون من الكذب، والكذب كثيرة والكبيرة تخرج من الملة عندهم. لكن المتأخرون خالفوا في هذه الناحية لأمور يرون أن المناسب عدم إظهارها، ولأن الإسلام واضح وبين ويؤمر به علنا ولا يخفى شيء منه، ولذلك من اتبع هذه الطريقة فهو من أهل الضلالة. عاشرا، تاسعا، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: ما فرحت بشيء من الإسلام أشد فرحا بأن قلبي لم يدخله شيء من هذه الأهواء. نعم، وحق له أن يفرح، وحق لكل أحد من الله عليه بلزوم السنة وسلمه من البدع وأهلها أن يفرح بذلك ويحمد الله تعالى عليه. عاشرا، عن عبد الله بن مسعود قال: يجيء قوم يتركون من السنة مثل هذا، يعني مفصل الإصبع، فإن تركتموهم جاءوا بالطامة الكبرى. نعم، البدع والمخالفات في أولها تكون صغيرة، وقد لا يتنبأ لها كل أحد، ولا يفطن لها كل أحد، فإذا تركت الصغيرة مع الصغيرة تكبر حتى تأتي الطامة الكبرى، كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه. والمقصود أن الناس من أهل السنة لا ينبغي لهم أن يغفلوا عن هذا الأمر ويقولون هذه بدعة صغيرة، هذا أمر يتغاضى عنه، لا سيما من له القدرة على التغيير، فالواجب أن يفعل ما فيه دفع هذه الضلالات. ولم يكتفي أئمة السلف بالرد على أهل الأهواء والبدع والضلال، بل حذروا الناس من مجالستهم والاستماع إلى كلامهم صيانة لديانة الشخص، لأن السلامة لا يعدلها شيء. الإنسان قد يجلس مع صاحب هوى ويظن الأمر يسير، فإذا به ينقلب في الأهواء وهو لا يشعر. فقد روى الدارمي وابن بطة عن الحسن رحمه الله أنه كان يقول: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم، لأنه مع مجادلتهم قد يأتون بشبهة ولا يستطيع المجادل أن يدفعها، فيقع في شك من أمر دينه. المناظرة يقوم بها علماء كبار يردون بها على أهل الأهواء، ولذلك نجد كثيرا من أئمة السلف لا يناظرون الرافضة مثلا، وكذلك العلماء المعاصرون من أهل السنة ما يناظرون الرافضة، لأن الرافضة أهل كذب وافتراء وظلم، وفي الوقت نفسه لا يتفقون مع أهل السنة على أصول يرجع إليها مثل القرآن والسنة والإجماع والقياس وقول الصحابي، فهؤلاء لا يؤمنون بشيء يؤمن به أهل السنة، فلذلك يكون النقاش معهم عقيما لا سيما أن مذهبهم قائم على الكذب والتقية مثلا، كل شيء قد يظهرون خلافه. وقد روى الأجري واللالكائي عن الحسن أيضا أن رجلا أتاه فقال: يا أبا سعيد إني أريد أن أخاصمك. فقال الحسن: إليك عني، فإني عرفت ديني، وإنما يخاصمك الشاك في دينه. نعم، الشخص المتيقن في أمره ليس بحاجة أن يطرح رأيه على الناس ويجادلهم فيه، وهذا يقتضي أن يهتم طالب العلم في التأسيس لمعرفة الحق وأدلة الحق، وكما قيل: اعرف الحق تعرف أهله، وذلك لمواجهة الواردات التي ترد عليه والشبهات، فيستطيع دفعها ويعرف أنها ليست من الحق. عن إسماعيل بن خارجة قال: دخل رجلان من أهل الأهواء على محمد بن سيرين فقال: يا أبا بكر نحدثك بحديث. قال: لا. قال: فنقرأ عليك آية من كتاب الله. قال: لا. وقال: تقومان عني وإلا قمت. فقام الرجلان فخرجا، فقال بعض القوم: ما كان عليك أن يقرأ آية؟ فقال: إني كرهت أن يقرأ آية فيحرفانها فيقر ذلك في قلبي. الله أكبر. هذا إمام من أئمة المسلمين، من أئمة التابعين، وليسوا بشيء هؤلاء الذين أرادوا مناقشته أو القراءة حتى عليه، فأعطاهم هذا الدرس البليغ لكي يكونوا عبرة لأمثالهم. وروى عبد الله بن الإمام أحمد في السنة عن أبي قلابة رحمه الله قال: لا تجالسوهم ولا تخالطوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالاتهم ويلبسوا عليكم كثيرا مما تعرفون. هذه نصيحة من هذا الإمام، لأن القلوب سريعة التقلب، والشيطان جالس للإنسان بالمرصاد ليغويه ويضله. لذلك لا تجالس أهل الأهواء ولا تخالطهم، ولا تخالطهم خشية على دينك من أن يصيبه شيء من أهل الأهواء. فهذه أيها الإخوة بعض الأحاديث النبوية الشريفة وأقوال سلف الأمة أهل الديانة والتقاء وأهل الزهد والورع، إضافة إلى ما تقدم من الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع، جاءت مصرحة بجواز الطعن على أهل البدع وبيان حالهم للناس، بل عدهم ذلك من الواجبات التي لا يقوم الدين إلا بها، وأن ذلك من باب الجهاد في سبيل الله، يوازي من حيث الشرف ونبل المقصد جهاد الأعداء بالسيف والسنان، بل يترجح على ذلك، بل جعله البعض من جهاد الخواص، خواص أهل العلم، جهادهم يكون ببيان الحق للناس ودعوة الناس إليه والرد على أهل الأهواء والمبطلين وتحذير الناس منهم، هذا من باب الجهاد في سبيل الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين. هذا أفضل. هل يوجد عداوة دينية دنيوية بين هذا الإمام وهؤلاء المبتدعة؟ لا، الأمر يتعلق بالدين، ومصلحة الدين مقدمة على أي مصلحة أخرى. فلذلك قال هذا الإمام القدوة الإمام أحمد بن حنبل هذا الكلام، فبين أن نفع هذا عام للمسلمين، أن الرد على المبتدعة نفعه عام للمسلمين في دينهم، من جنس الجهاد، والكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك أي على الدين واجب على الكفاية باتفاق المسلمين. يقول: ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا، وأما أولئك فيفسدون القلوب ابتداء. نعم، لأن الكفار إذا استولوا على بعض بلاد المسلمين القلوب ما تفسد، القلوب الحية بالإيمان، لأن هذا معتقد في قلب الإنسان ولا يقبل من الكافر صرفا ولا عدلا. لكن لو قام شخص وهو مبتدع وقال قال الله قال رسول، فسر الآية بمعنى يخالف المعنى الصحيح، جاء بحديث مكذوب ضعيف نسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، أتى بالمشتبهات، أتى بمثل هذه الأمور، فيقبل منه من لا علم عنده اغترارا بما يقول. لذلك قال شيخ الإسلام: وأما أولئك فيفسدون القلوب ابتداء، يقصد أهل البدع، لأنهم يتكلمون بعقائد فاسدة لتحل محل عقائد صحيحة. لكن الكافر وإن تكلم فإن المسلم لا يقبل منه شيء من أمر الدين. من هنا جاء الخطر. ليس المقصود أن هؤلاء المبتدع أكبر من الكفار، ولكن من هذا الجانب الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقال رحمه الله تعالى في موضع آخر: وإذا كان مبتدعا يدعو إلى عقائد تخالف الكتاب والسنة ويخاف أن يضل الرجل الناس بذلك، بين أمره للناس ليتقوا ضلاله ويعلموا حاله، وهذا كله يجب أن يكون على وجه النصح وابتغاء وجه الله تعالى، لا لهوى الشخص مع الإنسان، مثل أن تكون بينهما عداوة دنيوية أو تحاسد أو تباغض أو تنازع على الرئاسة فيتكلم بمساوئه مظهرا للنصح وقصده في الباطن الغض من الشخص واستيفاؤه منه، فهذا من عمل الشيطان. نعم، الإنسان يجب أن يعتقد هذا المعتقد، فيكون إنكاره للمنكر ورده للبدعة وصاحب البدعة ليس لهوى في نفسه أو عداوة شخصية لصاحب هذا الكلام، إنما مقصوده نصرة هذا الدين وإعزاز هذا الدين والدفاع عن هذا الدين، وهذا هو المحمود. وإن كان مقصوده الرئاسة والدنيا وليظهر بين الناس، فهذا لا يدخل في المعنى المحمود، بل يكون مذموما حتى وإن تكلم بحق، لأن مقصده ليس نصرة الحق. فالسلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم على منهاجهم قد انعقد إجماعهم على ذم البدع وأهلها والتحذير منها ومن أهلها اتباعا للكتاب والسنة، فالواجب اتباعهم. الدرس العاشر أو النقطة العاشرة من منهج السلف: الرد على المخالف. من المتقرر عند أئمة السلف رحمهم الله الرد على المخالف، وهذا أصل متقرر عند أهل السنة والجماعة، ويعدونه من باب النصيحة، وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على هذا الأصل وهو الرد على المخالف. ولمزيد من التفصيل في هذا الباب وهو الرد على المخالف ينظر الكتاب القيم الموسوم بمنهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف للشيخ العلامة الدكتور ربيع بن هادي المدخلي شفاه الله وحفظه الله، والكتاب القيم للدكتور بكر أبو زيد رحمه الله الرد على المخالف من أصول أهل الإسلام. فالرد على المخالف أصل متقرر عند أهل السنة والجماعة، أي مخالف حتى وإن كان من أهل السنة والجماعة، ولو كان إمام من الأئمة يردون على المخالف لأن مقصدهم الحق. لكن تجد أهل الأهواء والبدع ما يرد بعضهم على بعض إذا خالفوا ولو أتوا بالطوى، لكن يفرق في الرد بين أهل الأهواء والبدع وبين أئمة المسلمين. فمن كان من أئمة المسلمين ما يعادونه، يردون خطأه ويدعون له ويعلمون أنه يدور بين الأجر والأجرين، لأن الأصل الذي بنى عليه دعوته وكلامه الأصل صحيح، لكن الخطأ يحصل لكل أحد غير المعصوم صلى الله عليه وسلم، وهذا تنضح به كتب الفقه. الإمام ابن عبد البر يقول: قول مالك في هذه المسألة ليس بشيء. هل أحد يقدح في مالك؟ لا والله، إنه إمام دار الهجرة، ومع ذلك ابن عبد البر وهو مالك ومن المعتبرين في المذهب المالكي يقول قول مالك في هذه المسألة ليس بشيء. ما يترك قول النبي صلى الله عليه وسلم، المتبع للدليل ما يترك قول النبي صلى الله عليه وسلم كائنا لكائنا من كان، ولا يساوي غير المعصوم بالمعصوم، ليس كما يذهب إليه المتعصبة من أتباع أئمة المذاهب، ما من مذهب إلا وفيه متعصبة. نعم، ولو ذكرنا ذلك لطال علينا، لكن الأصل المتقرر هو الرد على المخالف، وسواء كان المخالف من أهل السنة والجماعة خالف في مسألة فقهية أو عقدية، أو كان المخالف من أهل الأهواء والبدع، ولا يلزم في الرد على المخالف ذكر حسنات المردود عليه أو الموازنة بين الحسنات والسيئات، فقد مدح الله المؤمنين من غير ذكر مساوئهم، وذم الله الكافرين والمنافقين والفاسقين من غير ذكر محاسنهم، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من أهل الأهواء دون التفات إلى ما فيه من حسنات، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم عيوب أشخاص معينين ولم يذكر محاسنهم من باب النصيحة، والأمثلة على ذلك كثيرة وهي موجودة الآن في الكتاب، ولعلكم تستزيدون منها وتقرؤونها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وجرح رواة الحديث بالحق وبدع المبتدع واجب شرعا. وقال: ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين، كما تقدم النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الدرس الحادي عشر أو النقطة التاسعة الحادي عشر أو الأصل الحادي عشر: ضوابط يجب مراعاتها بالنسبة للأفراد والجماعات. هذه ضوابط تحدد من يجب احترامهم وإكرامهم من البشر، فلا يجوز أن تمس كرامتهم وتحدد من يجوز الكلام فيهم ونقدم باليجب عند الحاجة والمصلحة دون تعريج على محاسنهم. فمن يجب إكرامهم أولا الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أجمعين، ثانيا الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، فليس لهم من الأمة إلا الحب والتوقير، وقد أثنى الله عليهم في كتابه الثناء العاطر، وتحدث عن منازلهم وجهادهم وبذلهم في سبيل الله المال والنفيس المال والنفس، وأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الثناء العاطر أفرادا وجماعات، واعتنى بفضائلهم ومكارمهم أئمة الإسلام، تألفوا في فضائلهم ومناقبهم المؤلفات الكثيرة، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سبهم فقال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. ولقد عرف منزلتهم أهل السنة والجماعة فحافظوا عليها أيما حفاظ، ونهوا عن الخوض فيما شجر بين علي ومعاوية ومن معه من بقية الصحابة، وأثبتوا لهم أجر المجتهدين، وحكموا على من يتكلم فيهم أو في أحد منهم بالزيغ والضلال والزندقة، فهم ميزان. إذا رأيت أحدا ينتقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أصحاب المؤلفات المتأخرة التي حصل لمؤلفيها كثير من الخلل، فنالوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم يدعون السنة وتحكيم الشريعة ويردون من الناس الحكم بما أنزل الله، وهم يطعنون في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويتهمون بعضهم بالغش والمكر والخديعة، كما يوجد في كتب سيد قطب وأمثاله ممن ضلوا السبيل، وكذلك كلام بعضهم في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كله مخالف لما أجمع عليه أهل السنة والجماعة، وبينوا أن ذلك طريق الزيغ والضلال والزندقة. كل من يتكلم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو زنديق، فإن كفر أكثرهم أو أغلبهم كفر لتكذيبه لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فسق بعضهم أو كفر بعضهم فسق وقد يدخل في الكفر. ثالثا ممن يحترمون وتعرف منزلتهم ويجب تكريمهم التابعون للصحابة بإحسان من التابعين الذين أدركوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يعني الأنبياء والصحابة والتابعون، هؤلاء هم الذين عناهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. الأنبياء لا يقدح فيهم بشيء، وكذلك الصحابة لا يذكرون إلا بالجميل، وكذلك التابعون ومن تبعهم. فالصحابة والتابعون ومن تبعهم هم المعنيون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن علم منه الاجتهاد السائغ فلا يجوز أن يذكر على وجه الذم والتأثيم له، فإن الله غفر له خطأ، بل يجب أن يحب لما فيه من الإيمان والتقوى، مولاته ومحبته والقيام بما أوجب الله من حقوقه من ثناء ودعاء وغير ذلك. أما من يجوز نقدهم وتجريحهم وتحذير الناس من ضررهم، فأولا أهل البدع يجب تحذير الناس والحذر منهم، وثانيا الرواة والشهود إذا كانوا مجرحين جاز جرحهم بإجماع، وهذا الذي يدل عليه كلام السلف. ونجد الأئمة العلماء المعاصرين اقتفوا أثر سلفهم الصالح في الرد على الطوائف المبتدعة والرد على رؤوس البدعة والضلال، فقد ردوا على الطوائف الصوفية والجماعات الحزبية المعاصرة المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا لهدي السلف الذين ردوا على المبتدعة في زمانهم على الروافض والقدرية والجهمية والمعتزلة والخوارج والمرجئة والأشاعرة والماتوردية والصوفية، كما ردوا على رؤوس المبتدعة كالجهم بن صفوان وبشر المريسي وابن المطهر الحلي والرازي وابن عربي، وردوا على الآمدي والغزالي والبكري والأخنائي والسبكي وغيره. والعلماء وإن العلماء السلفيين المعاصرين اكتفوا أثر سلفهم الصالح في الرد على الطوائف المبتدعة والرد على رؤوس البدعة والضلال، فقد ردوا على الطوائف الصوفية والجماعات الحزبية المعاصرة كالإخوان وداعش والقاعدة والسرورية والقطبية والجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد ومن تسمي نفسها السلفية القتالية أو السلفية المحتسبة أو الجهادية، كل ذلك ردوا عليه لمخالفتهم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وردوا على كل من خالف السنة وهدي السلف الصالح في قليل أو كثير. ثم أن هؤلاء العلماء السلفيين المعاصرين ردوا على رموز المبتدعة في هذا العصر، سواء الذين ساروا في هذا العصر العلماء الذين ساروا على المنهج الصحيح في ذلك، وعدم الموازنة بين الحسنات والسيئات كما في كتاب أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والطوائف للشيخ الدكتور ربيع بن هادي المدخلي، وأيد منهج النقد الذي ذكره الشيخ ربيع أبرز علماء هذا العصر منهم الشيخ العلامة بن باز والشيخ العلامة محمد نصر الدين الألباني والشيخ العلامة صالح الفوزان والشيخ العلامة عبد العزيز الشيخ العلامة السلمان، وكثير من أهل العلم المعاصرين اتبعوا سلفهم الصالح في ردهم على الطوائف بأسمائها وعلى رموز المبتدعة بأسمائهم، وبينوا أن الموازنة بين الحسنات والسيئات في ذكر الرد على المبتدعة أن هذه يؤدي إلى مفاسد كبيرة وخطيرة، من أهمها تجهيل السلف ورميهم بالظلم والجور وتعظيم أهل البدع وتحقير أئمة السلف وما هم عليه من السنة للحق. ثم إن الملفت للنظر أن أصحاب الدعوة إلى المناداة بالموازنة بين الحسنات والسيئات ما في هذا المنهج من باطل وتزيل البدع وأهلها وتلميعهم، لا يطبقون هذا المنهج على أهل السنة المعاصرين السائرين على نهج السلف الكرام، بل يقذفونهم بالبوائق والدواهي ظلما وبغيا ويدعونها في أرجاء الأرض، ويفعلون كل ذلك انتصارا لأهل البدع ومحاماة عنهم، فيقع المساكين في حمأة الصد عن سبيل الله والصد عن منهج السلف من حيث يشعرون أو لا يشعرون، ويقعون في حمأة الدعوة إلى الباطل والبدع من حيث لا يشعرون أو من حيث يشعرون أو لا يشعرون. ولعل نختم كلامنا في الباب الأخير من هذا الكتاب أو النقطة الأخيرة في الأبواب التي تجوز فيها الغيبة والجرح عند علماء المسلمين، وقد ذكروا هذه الأشياء التي تجب فيها الغيبة لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وهي ستة أبواب: التظلم والاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب، والاستفتاء وتحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، وأن يكون المردود عليه مجاهرا بفسقه وبدعته. والتعريف إذا كان الإنسان ليس معروفا بلقب كالأعمى والأعرج والأصم جاز تعريفهم بهذا. وهذه الأشياء التي ذكروها هي مجمعا عليها. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في جواز غيبة المبتدع شرطين هما العلم وحسن النية، حيث قال رحمه الله تعالى: ثم القائل في ذلك بعلم لا بد له من حسن نية، فلو تكلم بحق يقصد العلو في الأرض أو الفساد كان بمنزلة الذي يقاتل حمية ورياء، وإن تكلم لأجل الله تعالى مخلصا له الدين كان من المجاهدين في سبيل الله من ورثة الأنبياء خلفاء الرسل. وليس هذا الباب مخالفا لقوله تعالى، لقول صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فإن الأخ هو المؤمن، وأخ المؤمن إن كان صادقا في إيمانه لم يكره هذا الحق الذي يحبه الله ورسوله، وإن كان فيه شهادة عليه وعلى ذويه، بل عليه أن يقوم بالقسط ويكون شاهدا لله ولو على نفسه أو والديه أو قريبه. ومتى كره هذا الحق كان ناقصا إيمانه، ينقص من أخوته بقدر ما نقص من إيمانه، فلم يعتبر كراهته من الوجه التي من الجهة التي نقص منها إيمانه، إذ كراهته لما يحبه الله ورسوله توجب تقديم محبة الله ورسوله، كما قال تعالى: والله ورسوله حق أن يرضوه. انتهى كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. نختم هذه الدروس بكلام نفيس جدا ينطبق على عصرنا الحاضر، كلام للشيخ بكر أبو زيد من كتاب هجر المبتدع، قال الصفحة 48: عقوبة من والى المبتدع، حيث قال حفظه رحمه الله: كما أن المتكلم بالباطل شيطان ناطق فالساكت عن الحق شيطان أخرس، كما قال أبو علي الدفاق رحمه الله. ومن السنن الثابتة قول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وقد قال أنس: فما فرح المسلمون بشيء بعد الإسلام فرحهم بهذا الحديث. وقد شدد الأئمة النكير على من ناقض أصل الاعتقاد فترك هجر المبتدعة. وفي معرض الكلام للشيخ بكر يقول: في معرض رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على الاتحادية، اسمع كلام شيخ الإسلام جيدا وتجد أنه ينطبق على الفرق المعاصرة التي أحدثت شرا وبلاء في ديار المسلمين. قال: ويجب عقوبة كل من انتسب إليه، هذا ينطبق على أهل الجماعات المعاصرة المنحرفة، أو ذب عنهم أو أثنى عليهم أو عظم كتبهم أو عرف بمساعدتهم ومعاونتهم أو كره الكلام فيهم أو أخذ يعتبر لهم. هذا الكلام لا يدري ما هو، أو من قال إنه صنف هذا الكتاب وأمثال هذه المعاذير، الكلام لشيخ الإسلام التي لا يقولها إلا جاهل أو منافق، بل تجب عقوبة كل من عرف حالهم ولم يعاون على القيام عليهم، فإن القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات، لأنهم الأفسد العقول والأديان على خلق من المشايخ والعلماء والملوك والأمراء، وهم يسعون في الأرض فسادا ويصدون عن سبيل. نعم، هذا الكلام النفيس من كلام شيخ الإسلام هو ينطبق على الجماعات المعاصرة الخارجية التي أحدثت الشر العظيم في بلاد المسلمين والبلاء الذي لحق الإسلام وأهله. قال الشيخ بكر معلقا على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية: فرحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية وسقاه من سبيل الجنة، آمين، ونحن نقول آمين. فإن هذا الكلام في غاية الدقة والأهمية، وهو وإن كان في خصوص مظاهرة الاتحادية وهي طائفة معروفة في ذلك الزمان، إلا أنه ينتظم جميع المبتدعة، فكل من ظاهر مبتدعا فعظمه أو عظم كتبه ونشرها بين المسلمين ونفخ به وبها وأشاع ما فيها من بدع وضلال ولم يكشفه بما لديه من زيغ واختلال في الاعتقاد، إن من فعل ذلك فهو مفرط في أمره، واجب قطع شره لئلا يتعدى إلى المسلمين، يقول وقد ابتلينا في هذا الزمان بأقوام على هذا المنوال يعظمون المبتدعة وينشرون مقالاتهم ولا يحذرون من سقطاتهم وما هم عليه من الضلال، فاحذروا أبا الجهل المبتدع هذا، نعوذ بالله من الشقاء وأهله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.